باب صلاة التطوع. حينما فرغ الحافظ رحمه الله تعالى وإياه من الكلام على الصلاة وما يتعلق بها شرع في الكلام على صلاة التطوع، وبدأ بالسنن الرواتب عليه السلام وبركاته عليه السلام ورحمة الله وبركاته لاتصالها بصلاة الفرض، أو لأنها تبعا لصلاة الفرض. قال باب صلاة التطوع. إذن قوله صلاة التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة تارة تكون فرضا وتارة تكون تطوعا أو نفلا، فهو من باب إضافة الشيء إلى نوعه. وكما معروف الصلاة التعبد لله عز وجل بأقوال وألفاظ مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والتطوع هو النفل من مأخوذ من الطاعة. إذن الكلام الآن على صلاة النفل، لو تركها الشخص لا يأتم، وإذا فعلها فهو ماجور. قال عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فإني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. عن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل، أي اسألني شيئا. ومناسبة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سل أن ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه كان يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي له بوضوئه ويخدمه، فأراد أن يكافئه صلى الله عليه وسلم، فقال سل، يعني أنت أحسنت إلي أو لك معروف فأريد أن أكافئك. وفيه استحباب المكافأة على المعروف بقوله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك أي أكون رفيقا لك في الجنة. فإذا كان رفيقا له في الجنة سيكون معه، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الجنة، لكن لعله يشفع له صلى الله عليه وسلم ويدعو له فيقبل دعاءه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيه علو همة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنهم يؤثرون الآخرة على الدنيا، ما سأل مالا ولا زوجة ولا دنيا، إنما سأل الجنة، وأيضا سأل ماذا؟ أمرا عاليا، وهو سؤاله أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسأل فقط دخول الجنة، لإنما هو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يسأله منزلة كالمنزلة التي يبوأها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أو غير ذلك، يعني كأن هذا المطلب ليس بالسهل، يعني أو غير ذلك أطلب غير ذلك. فقال هو ذاك، ليس لي مطلب إلا مرافقتك في الجنة، بل ليس لي نعم ليس لي مطلب إلا مرافقتك في الجنة. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود، إذا طلبت ذلك فأعني على نفسك، أي حتى تحصل على هذه المرتبة أي شيء بكثرة السجود. إذن فيه استحباب كثرة السجود، وإكثار السجود لا يكون إلا في النفل. وهذه مناسبة ذكر هذا الحديث في أول باب التطوع، والتطوع قد يكون نفلا مطلقا، وقد يكون مقيدا عليكم السلام بصلاة أو بفعل كتحية المسجد. ظاهر هذا الحديث استحباب كثرة السجود. هنا مسألة، أيهما أفضل، كثرة السجود أو إطالة القيام؟ كما مر بنا إذا أطال القيام السنة كما في حديث البراء أن يطيل بقية الأركان ومن ذلك السجود، وإذا خفف القيام يخفف بقية الأركان ومن ذلك السجود. بمعنى لو أن شخص الآن دخل المسجد من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء يقول لنا أريد أن أتنفل، ما رأيكم أيهما أفضل، أطيل القراءة وأطيل السجود أو أخفف القراءة وأخفف السجود فتكثر الركعات والسجدات؟ أو شخص آخر دخل مثلا الضحى وجلس في المسجد قال ما رأيكم أريد أن أصلي، هل أكثر السجدات وأكثر الركعات أو أطيل القيام ستثقل الركعات؟ هذا هو السؤال. لو أخذنا بظاهر هذا الحديث ماذا نقول؟ ماذا نقول يا أخوان؟ خفف الصلاة وكثر الركعات، إذا كثر السجود كثر الركعات. لكن حديث جابر أيضا في مسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال طول القنوت، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال طول القنوت، أفضل الصلاة طول القيام، القنوت المقصود به هنا القيام كما تعلمون، ومر بنا أن القنوت يأتي بعدة معاني لكن ما معناها القيام. إذن ظاهر حديث جابر أيهما أفضل؟ كثرة القيام، فإذا كثر القيام سوف يقلل السجدات. تشعرون أن بين هذين الحديثين تعارض أم لا؟ بينهما تعارض. ما وجه الجمع بينهما؟ وجه الجمع بينهما والله أعلم أن أعني بكثرة السجود يحمل على صلاة النهار، تحمل على صلاة النهار، وأفضل الصلاة طول القنوت يحمل على صلاة الليل والله أعلم. بمعنى أن الأفضل إذا صلى الشخص في الليل يطيل القيام ويخفف الركعة ويقلل الركعات، فلذلك عائشة رضي الله تعالى عنها حينما ذكرت قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قالت ما زاد على رمضان ولا غير رمضان عن 11 ركعة. وليس المقصود نقول صلاة الليل يعني التهجد، لا، أي صلاة بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر نقول الأفضل أن تطيل القيام وتخفف الركعات والسجدات على حديث جابر، وإذا صلى في النهار نقول الأفضل أن تكثر السجدات وتخفف القيام. وبهذا والله أعلم يجتمع الحديثان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه، وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، المقصود هنا بالسنن الرواتب، والمقصود بالرواتب هي الراتبة التي يداوم عليها الشخص وتكون تبعا للصلاة، هناك نفل يداوم عليه لكنه ليس تبعا للصلاة كالوتر وكالضحى. إذن الحديث وارد في الكلام على السنن التي قبل صلاة الفرض وبعدها. حفظت 10 ركعات، هذا الحديث فيه أن أقل السنن الرواتب عليكم السلام، أن أقل السنن الرواتب 10. سيأتينا في حديث عائشة ما يدل على أنها 12، وأيضا في حديث أم حبيبة أيضا أنها 12 ركعة. سيأتينا أيضا أن هناك راتبة 4 ركعات للعصر، حال هذا تكون كم الرواتب؟ 16 ركعة. وعلى هذا يقال والله أعلم أقلها 10 وأكثرها 16 ركعة. قد ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الأكثر أو أن السنة الرواتب 16 ركعة، لأنهم يرون استحباب 4 قبل العصر. حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، أي ركعتين قبل صلاة الظهر، وفيه أن السنن الرواتب القبلية يدخل وقتها بدخول وقت الصلاة. السنة الراتبة القبلية يدخل وقتها بدخول وقت الصلاة. فسنة الظهر أو الراتبة القبلية للظهر يدخل وقتها بعد الزوال. لو صلاها قبل الزوال ليست سنة راتبة قبلية. لو صلاها بعد، وفي أيضا أن تكون قبل الصلاة إذا كانت قبلية، لو صلاها بعد الصلاة الصواب أنها ليست سنة راتبة خلافا للشافعية. لماذا؟ لأن قيدت بوقت. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها قبل الصلاة وبعد الصلاة، لو قلنا يتجوز أن تكون قبل الصلاة وبعد الصلاة ما أصبح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم له فائدة. فيقال السنة الراتبة القبلية يدخل وقتها بدخول وقت الصلاة ويخرج وقتها بفعل الصلاة، إلا لو فاتته بعذر فله أن يقضيها بعد الصلاة. شخص على سبيل المثال أتى الظهر وقد وجد الناس شرعوا في الصلاة، هنا يقال صل صلاة الفرض ثم بعد ذلك لك أن تقضي السنة الراتبة القبلية. أما السنة الراتبة البعدية فوقتها بعد الصلاة، يعني بعد فعل الصلاة. وعلى هذا حتى لو قدمت الصلاة يؤديها بعد الصلاة. مثلا شخص صلى أو جمع مثلا بين الظهر والعصر في بين بل نقول بين جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، على القول بأن للعصر سنة راتبة، ماذا به؟ يصليها بعد الفراغ من صلاة العصر. شخص صلى أيضا جمع بين المغرب والعشاء، متى يصلي السنة الراتبة للعشاء؟ بعد الفراغ، سيصلي سنة راتبة المغرب ثم يصلي راتبة العشاء. إذن فعلها بعد الفراغ من صلاة العشاء حتى لو جمع الجمع تقديم. نعم، حتى لو جمع الجمع تقديم. نعم، يعني قاعدة، أي عبادة مؤقتة حتى لو كانت فرضا إن أخرها بعذر يقضيها، وإن أخرها بغير عذر لا يقضيها. كما أنه ليس له أن يقدمها عن الوقت، فكذلك ليس له أن يؤخرها عن الوقت. فإذا كان اعتادها وفي نفس الوقت أخرها بعذر نقول تقضيها، وإذا كان لا لم يعتادها لا يقضيها، وإذا أخرها بغير عذر لا يقضيها. من الشخص جالس ينتظر حتى أقيمت صلاة الظهر ثم أراد بعدما فرغ من صلاته قال لعلي أصلي الراتبة القبلية أقضيها، قل لا تقضيها لأنك أخرت عن وقتها بغير عذر. ركعتين قبل الظهر، هنا فيه ركعتان، في حديث من حبيب وحديث عائشة أربع، فيكون الأقل ركعتان، لا سيما أن حديث من حبيب رضي الله تعالى عنه مرتب عليه فضيلة هذه، نعم دخول الجنة، لكن هذا مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ركعتين قبل الظهر، نحمل هنا أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وحفظت عائشة رضي الله تعالى عنها وأم حبيبة عنه كم؟ أربعا قبل الظهر. فيحمل هذا والله أعلم على اختلاف التنوع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا هو الأولى. وركعتين بعدها، سيمر بنا أربع ركعات بعد الظهر، وركعتين بعدها أي بعد صلاة الظهر، وركعتين بعد المغرب أي بعد صلاة المغرب. متى ما صلىها يصلي السنة الراتبة. قال في بيته، تلاحظون أن هذه وأيضا العشاء وأيضا راتبة الفجر في بيته، ويدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، سيمر بنا الحديث إن شاء الله. وأيضا إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته في بيته فإن الله جاعل في ذلك خيرا، أي يجعل شيئا من صلاة النفل. قال وركعتين بعد المغرب في بيته. الاستحباب لا إشكال فيه، بل بعض أهل العلم اشترط لصحتهما الصلاة في البيت، الحديث هذه صلاة البيوت اجعلوها في بيوتكم. وابن القيم رحمه الله تعالى حينما تكلم على المسألة قال والصحيح جواز فعلها في المسجد. إذا الخلاف ليس في الاستحباب، إنما الخلاف في الإجزاء، إذا صلىها في المسجد هل تجزي عنه أم لا. البعض منا تجده يصلي السنن الراتبة لا سيما البعدية في المسجد ويقول أنساها، إن ذهبت البيت نسيت. يقول لا، إذا عودت نفسك لن تنساها إن شاء الله. فليكون طالب العلم القدوة للناس، يعلم الناس بحاله قبل مقاله. يعني ربما الآن بعض الناس لو رأى شخصا، خصوصا إذا كان يحسن به الظن، حينما صلى مثلا المغرب ثم أو صلى الظهر ثم انصرف ولم يؤدي السنة، وقع في نفسه أن هذا الشخص ماذا به؟ مفرط. كيف الآن هذا عليه أثار الصلاح لا يصلي؟ لماذا؟ لأن الناس قد يجهلون مثل هذه السنة. فهنا يأتي دور طلاب العلم في تعليم الناس، لكن كما قلت لكم التعليم يكون بالحال أبلغ من المقال. نعلم الناس بالمقال وأيضا نعلمهم بالحال. وركعتين بعد المغرب في بيته يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وأنس وغيرهما. وركعتين بعد العشاء في بيته. لا لا لا، الكلام على القراءة، التخفيف خاص براتبة الفجر كما يتمر بنا إن شاء الله. وركعتين بعد العشاء في بيته، إذن كما تلاحظون أن الراتبة البعدية ماذا به؟ تكون في البيت. والراتب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه لا يأتي إلا لإقامة الصلاة، لكن كلام على المأموم لعلي أشير حينما سيمر بنا حديث زيد رضي الله تعالى عنه أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. تلاحظون عندنا الأمر بالمبادرة أم لا؟ لو علم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا عليه إلا يستهموا لاستهموا. وعندنا أيضا أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة. إذا قلنا للشخص صل في بيتك إذا كان غير إمام ماذا به؟ سوف يتأخر. وهنا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتقدم والمبادرة. سيذهب بعض العلم إلى أن الأفضل في الراتبة القبلية تكون في المسجد، لأجل أي شيء؟ لأجل المبادرة واغتنام الصف الأول واغتنام ميمنة الصف، ولعله يشير إلى هذه المسألة حينما يمر بنا الحديث. نعم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يخرج إلى الصحابة إلا للصلاة، فذلك قال لا تقوموا حتى تروني، أي حتى تروني خارجا من غرفتي. يصعب الجزم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجلس مع أصحابه وتدركهم الصلاة، لكن الظاهر والله أعلم أن الأصل أنه كان يجلس في بيته صلى الله عليه وسلم ثم يأتي المسجد، هذا هو الأصل. وركعتين قبل الصبح، أي ركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت أيضا في بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متفق عليه. قال وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته. وركعتين بعد الجمعة في بيته، إذن فيه أيضا أنه الجمعة سنة راتبة، وهي ركعتان في هذا الحديث، لكنه قال في بيته. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث أبي هريرة قال إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعة، فصلوا بعدها أربعة. إذن فيه أن راتبة الجمعة أربع ركعات. بعض أهل العلم جمع بين هذين الحديثين، قال حديث عمر في بيته أنه إذا صلى في بيته صلى ركعتين، وحديث إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا أنه إذا صلى في المسجد صلي أربعا. لكن حديث إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا حديث عام سواء صلاها في بيته أو في المسجد. فالصواب والله أعلم الجمع بين حديثين. يقال الأقل في السنة الراتبة البعدية بعد الجمعة ركعتان، والأكثر أربعة. إذن يقال الأقل ركعتان والأكثر أربع ركعات، والله أعلم. كيف؟ صلي قبل الجمعة يعني قبل الصلاة أربعة. هذا يرجع إلى هل لي قبل الجمعة سنة راتبة؟ ليس لها سنة راتبة، إنما لها نفل مطلق، ثم صلى ما كتب له كما سنمر بنا إن شاء الله. إذن الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية، إنما لها نفل مطلق، فيصلي الشخص ما كتب له من غير تقييد بعدد. إذن ليس لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة سنة راتبة. البعض يستدل بحديث بين كل أذانين صلاة، فيقول إذا أذن الأول نصلي. نقول الأذان الأول لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو اجتهاد من عثمان رضي الله تعالى عنه، بل كان إذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر أذن الصلاة ثم شرعت الخطبة صلى الله عليه وسلم. لكن ما وجه الآن كونه إذا كانت في البيت أربعا ركعتان وإذا كانت في المسجد أربعا؟ يعني ما الوجه؟ لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى أيضا في بيته كما يمر بنا في يمر بنا حديث عائشة أيضا، وشروع أيضا أربع ركعات مطلقة في البيت أو في غير البيت. فالقول بأن تخصيص أنه صلى في البيت إذا تكون ركعتان نحتاج، عندنا عموم حديث إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة، قال إذا صليتم هنا شرط فصلوا أربعة، ولم يخصص صلى الله عليه وسلم إذا صليتها في البيت أو في المسجد. فالظهر لأن القول وإن كان من إمام كابن القيم رحمه الله تعالى هذا القول، لكن فيه ضعف الله أعلم. وركعتين بعد الجمعة في بيته، ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. إذن فيه انقطاع النفل المطلق بعد طلوع الفجر. إذن الليل كله وقت للصلاة، لكن إذا طلع الفجر لا يصلي ركعتين. إذن ليس من السنة التنفل بعد طلوع الفجر، إنما يصلي السنة الراتبة أو ذوات الأسباب كتحية المسجد وغير ذلك، هذه هي السنة. قال خفيفتين، وفيه فائدة سمر بنا إن شاء الله، أن السنة تخفيف ركعتي الفجر، وهذه خاصة براتبة الفجر، تخفيف راتبات الفجر فيصلي بها ركعتين خفيفتين. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر. ابن عمر رضي الله تعالى عنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان لا يدع أربعا كما أسلفت قبل قليل، بعض العلم يرى أن المحفوظ أربع، ولا شك أن عائشة أحفظ من عمر رضي الله تعالى عنهما، لأن زوجته غالبا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته. لكن كما قلت قبل قليل توهيم الراوي خطأ، فنقول ابن عمر حفظ ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله تعالى عنها حفظت ما رأته من النبي صلى الله عليه وسلم، وشك أن عائشة رضي الله عنها أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراوي الثقة لا يوهم أو يخطأ فقط، إنما يجمع بين الحديث والله أعلم. لا يدع أربعا قبل الظهر، أي والله أعلم، أي قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر أي بعد دخول وقت الظهر، فتكون من السنن الرواتب. وأيضا هذا يوافق حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها اللي فيه أربع قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، أي ويصلي لم يكن يدع أيضا ركعتين قبل الغداء، أي قبل الفجر، قبل الفجر. وفيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين السنتين، يعني راتبة الظهر القبلية وراتبة الفجر أيضا القبلية. راتبة الفجر القبلية لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعها في سفر ولا في حضر، بخلاف راتبة الظهر القبلية. إذن راتبة الفجر أأكد من راتبة الظهر. وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. لم يكن النفي على شيء من النوافل أشد تعاهد، إذا النبي صلى الله عليه وسلم شديد التعاهد على النوافل، بل كان عمله ديمة كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، كما قالت كان إذا عمل عملا أثبت. هذا الأصل، إلا في السفر قد يترك بعض النوافل، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا. أما قالوا من النوافل يخرج الفرائض، أما الفرائض فما كان صلى الله عليه وسلم يتركها منه على ركعتي الفجر. لماذا؟ لأنه لم يكن يتركهما لا في سفر ولا في حضر، هذا يدل على فضيلة ركعتي الفجر. ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ركعة الفجر أي الراتبة والله أعلم خير في تفضيل من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا كلها، نعم أي ثوابها عند الله عز وجل، خير من الدنيا وما فيها من الحاضر والماضي والمستقبل. هذا يدل على حقارة الدنيا وفضيلة الآخرة، بل تثيرون حتى الدنيا والآخرة خير وأبقى. في مسلم أن النبي أن ربنا تبارك وتعالى يقول لعبده المشرك يوم القيامة لو كان لك الدنيا لافتديت بها، أي من هذا الموقف، قال نعم، قال أردت منك أيسر من ذلك، أن أردت منك أيسر من ذلك أن لا تشرك بي شيئا فأبيت. إذن أيضا يدل حتى الكافر يوم القيامة لو تيسر له الدنيا كلها يفتدي به لافتدى بها. نعم، لا، المقصود بالدنيا عموما وكل ما فيها، يعني قد مثلا يكون الأمر يتعلق مثلا بالأعمار وبالأرزاق وكل ما على الدنيا. لا، ليظهر العلم أن الدنيا يشمل الأمرين، يعني الحاضر والمستقبل والماضي، كل وكل ما فيها. طبعا يخرج ماذا؟ ما يتعلق ب والأمر يتعلق بالأمور الدنيوية البحتة، لكن أشياء ليست تتعلق بالأمور الدنيوية مثل ما الملائكة ونحو ذلك لا تدخل فيها. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. رواه مسلم، وفي رواية تطوعة. أم حبيبة أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى، من صلى هنا من اسم شرط، صلى فعل الشرط، بني جواب الشرط وجزاؤه، من صلى 12 ركعة، هذه من باب النوافل كما في الرواية الأخرى. لا، وأخذنا بظاهر هذه الرواية، قلنا لو صلىها مرة واحدة بني له بيت في الجنة، صلىها مرتين بني له بيتان، صلىها ثلاثا بني له ثلاثة بيوت، وهكذا. لكن لا بد أن نعلم أن الروايات يبين بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. المقصود من صلى أي من داوم عليها، في رواية من ثابر، في رواية من صلى لله في كل يوم 12 ركعة. إذن المقصود من صلى 12 ركعة أي داوم عليها، وليس صلىها مرة واحدة. وهذا الحديث وأمثاله دليل للجمهور على أن السنن الرواتب تصلى حتى في السفر. إذن جمهور أهل العلم يرون المحافظة على السنن الرواتب كلها حتى في السفر. ما هو دليلهم؟ عموم النصوص. لكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي السنن الرواتب، وهذا رأي بعض السلف كابن عمر رضي الله تعالى عنه، كذا قال: لو كنت مسبحا لأتممت، أي لو تنفلت بعد الصلاة سنة راتبة قبلي بعدية لأتممت صلاتي. كيف؟ عدم الصلاة السنة الرواتب إلا الفجر. لكن الخطأ الذي يقع فيه البعض يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنفل. لا، كان يتنفل صلى الله عليه وسلم نفلا مطلقا. لو كان الشخص مثلا في مكان فاضل هنا يقول: صل ما كتب لك، لكن لا تتقيد بالسنن الرواتب المعتادة. صلى 12 ركعة، سيأتي بيانها، في يوم وليلة، أي في كل يوم وليلة إلا بعذر، كعذر السفر وعذر المرض. بني له بيت في الجنة، ولا تقارن بيوت الدنيا ببيوت الجنة. وانظروا حال أغلب الناس من حين يبدأ بالعمل، يبحث عن أرض، يقضي سنين حتى يشتري الأرض، ثم إذا اشترى يجلس سنين حتى يجمع مبلغ من المال ليبدأ، ثم هكذا، وربما يموت وهو ما قضى دين هذا البيت. وإذا سكن أول ما بدأ يسكن يبدأ بالترميم، أم لا الكهربائي ما أحسن، لابد نصلح كيت وكيت والسباك، وهكذا. كيف أقول بيت في الجنة؟ لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ملاطه المسك. فنسأل الله عز وجل أن يعين على أنفسنا. المحروم من حرمه من حرم، لابد من مجاهدة النفس، ولا يكون الواحد منا يهتم بالأمر الحاضر. النفوس غالبا مجبولة على الأمر التي تأخذه مباشرة، لكن لا ننسى الباقي فهو الباقي. بني هنا فعل مبني للمجهول، والفعل يبنى للمجهول إذا كان معلوم. بني له أي بنى الله عز وجل، وبناء الله عز وجل ينسب إليه البناء كما في رواية، لأنه هو الآمر بذلك. بيت في الجنة، وفيه أو قد استفادوا منه والله أعلم أن الجنة الآن موجودة ولا يزال البناء فيها قال وفي رواية رواه مسلم وفي رواية تطوعا، أي صلى 12 ركعة تطوعا غير الفريضة. بينت رواية الترمذي هذه الركعات 4 قبل الظهر، حتى على قول بأن رواية الترمذي شاذة 4 قبل الظهر دلت عليه أحاديث صحيحة، وبقية السن الرواتب أيضا دل عليه حديث ابن عمر وحديث عائشة وهي أيضا في الصحيحين. 4 قبل الظهر وركعتين بعدها كحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، وركعتين بعد المغرب أيضا كالحديث السابقين، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. إذن هذا الحديث بينت أو هو أو دل عليه الأحاديث الثابتة في الصحيحين. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه 10 ركعات وثبت عنه 12 ركعة، لكن 12 ركعة وردت فيها فضيلة خاصة وهي بني له بيت في الجنة، إذا نقص عنها لا تحصل له هذه الفضيلة والله أعلم. فنقول أنت بالخيار، صليت 10 ركعات حوط 10 ركعات هذه سنة وفعلت تبعت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فاتت فضيلة أخرى وردت في حديث آخر وهو بني لك البيت في الجنة لأنك خليت في ركعتين. بلى ورد رواية من ثابر، في رواية أخرى من صلى لله في كل يوم. فكما قلت لكم هذه الرواية لو أخذناها قلنا في ظاهر هذه الرواية أنه صلىها مرة واحدة. كيف؟ اي نعم، ان يحافظ عليها. اي نعم، كلها في مسلم. والخمسة عنها من حافظ على 4 قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. والخمسة عنها من حافظ على 4 قبل الظهر هذه أيضا فضيلة أخرى، وأربع قبل الظهر ثابتة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث أيضا أم حبيبة، لكن الحديث هذا فيه زيادة فضيلة 4 قبل الظهر وأربع بعدها. الكلام الآن على زيادة ركعتين بعد الظهر، زيادة ركعتين بعد الظهر فتكون 4 ركعات. حرمه الله على النار، إذن هذا الحديث فيه أمران، الأمر الأول زيادة ركعتين بعد الظهر بمعنى 4 ركعات بعد الظهر، والأحاديث الواردة تقدمت أن الراتب البعدية 2 ركعات. الأمر الثاني فيه أن حديث، طبعا الحديث هذا من حديث أم حبيبة، الحديث هذا من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، إذن فيه 4 ركعات بعد الظهر، وحديثها الذي في مسلم 2 ركعات، حديثها الذي في مسلم بني له بيت في الجنة، وهنا هذه الفضيلة حرمه الله على النار، هناك يدخل الجنة وهنا أيضا حرمه الله على النار. ويؤخذ حرمه الله على النار يحمل الله أعلم أنه لا يدخل النار مطلقا، لكن بني له بيت في الجنة أيضا يمكن أن يبنى له بيت في الجنة، وإن كان إذا فعل بعض المعاصي والكبائر يكون منها للوعيد فهو تحت المشيئة قد يدخل النار ثم بعد ذلك يدخل الجنة ويدخل بيته الذي أعد الله عز وجل له في الجنة. إذن هذا الحديث فيه زيادة أربع، وأنا بعيد العهد في دراسة الحديث، لكني أذكر أني توقفت في صحته، واللي يظهر لي أن الحديث هو نفسه حديث أم حبيبة، لكن قلت لكم بعيد عهد في بحث الحديث. لكن نعم، لا الكلام ليست في السنة، كلام على جمع الطرق والحكم على شذوذ الرواية، لكن من صلى فهو على خير، لا سيما أنه يشهد على الأربع بعد الظهر، قوله صلى الله عليه وسلم في مسلم إذا من صلى بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا، فكما أنه يصلي بعد الجمعة أربعا فكذلك يصلي بعد الظهر أربعا والله أعلم. وعلى كل حال بعض العلم صح هذا الحديث، وأنا شك من نظر إلى مجرد السند يحكم بصحته، فهل هو حديث واحد أو حديثان؟ لا يحتاج مثل الحديث هذه تحتاج يعني دراسة يعني متعمقة، ليست مجرد ترجع السند وشيء يصير، لا أذكر سبق أني مر بي وتوقفت على الحكم بصحته. أي هكذا أنا فهمت في دراسة الحديث أن هذه اللفظة ليست محفوظة والله أعلم، والحديث يدور على الحديث السابق، حديث من صلى لله في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة، هذا اللي أذكره كما قلت لكم بعيد عهد في دراسة الحديث. كيف هنا يحمل على أن على حديث أن أنهما حديثان، إذا ثبت الحديث يحمل، كما قلت لكم الحديث في يعني ليس فيه نكارة ظاهرة، أربع ثابتة لا أشكال فيها، أربع بعد الظهر لا ليست يعني لا نجزم بأنها ثابتة، لكن ثابتت في الجمعة في مسلم، فيه أيضا الفضيلة حرمه الله على النار، هذا اللي أقول في الحديث يعني زيادة. أقول ينويها إذا صلى أربعا بعد الظهر ينوي بها الأمرين، أن هي سنة راتبة وفي نفس الوقت تحصل على هذه الفضيلة. إذن على القول بهذا الحديث وأنه أربعا، كم الأصبع عندنا من سنة راتبة؟ لا الآن 14، لا 14 مع راتبة العصر، لا مع راتبة العصر، القول بأن العصر له راتبة كم تكون؟ نقول 18، نعم نقول 18 هكذا. نعم أن اللي يظهر لي أنها 16 ركعة، هذا اللي ترجح لي والله أعلم. كيف؟ إيه هذا اللي ترجح لي، لكن كما قلت لكم حديث مسلم في الجمعة أربعا يقوي هذا الحديث من جهة يحملون على أنه حديث آخر وليس هذا الحديث، لا اللفظ ورد بهذا اللفظ هذا بالفضيلة. إيه نعم، لكني كما قلت لكم يعني ما الحقيقة بعيد عهد ولا أستطيع أني أجزم، لكني أذكر أن مدار الحديث على واحد، يعني هذا مدار الحديث يرجع إلى شخص واحد، فيغلب على ظني في وقتها أن هذه الرواية وإن كانت وإن كان رواة وثقات فهي ليست محفوظة، هذا اللي أذكر. أن أذكر الحديث كأني هذه الرواية حكمت عليه في وقته في الشذوذ، لكني ما دونت، هذا الآفة أن الشخص إذا ما كتب ودون ينسى، لذلك لا تجد مثل التدوين، وإن كان سيأخذ منك وقت لكنك إذا ما دونت رجعت مرتان وأخذ منك أضعاف الوقت. قال وللخمسة عنها من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعده حرم الله على النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله امرأ صلى أربعين قبل العصر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ، فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، ولا شك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. فعلى هذا من حافظ على هذه الركعات نالته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على القول بصحة الحديث. صلى أربعا قبل العصر كما مر بنا قبل قليل، أربعا قبل العصر أي قبل صلاة العصر وبعد دخول الوقت، أربعا قبل صلاة العصر قبل صلاة العصر وبعد دخول الوقت، أربعا قبل العصر يحتمل أنها بسلام أو بسلامين، ويحتمل أيضا أنها إذا قلنا أنها بسلام أنها بتشهد أو بتشهدين، ما بينت هذه الرواية. لكن حديث علي رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في صفة تطوع النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صلاة أربعا قبل العصر يفصل بينهن بالسلام على الملائكة المقربين والنبيين وصالح المؤمنين. قل يفصل أي بالتشهد. إذن في حديث علي رضي الله تعالى عنه في صفة نفل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بتشهدين. وليظهر لي أن حديث علي محفوظ رضي الله تعالى عنه، بعض أهل العلم يحكم بضعف الحديث، وليظهر لي أن هذا الحديث هو الضعيف من جهة السند، حديث علي رضي الله تعالى عنه محفوظ، فتكون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السنن الرواتب أو تكون الأربع قبل العصر سنة راتبة. مساك الله بخير. علقوا بصحة هذا الحديث قول صلى أربعا أي والله أعلم حافظ عليها. وعلى حديث علي رضي الله تعالى عنه وهو ثابت إن شاء الله ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي يصليها كل يوم، فتكون من باب السنة الراتب. وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى على أن سنة أو استحباب صلاة أربعا على صلاة أربع قبل العصر. فعلى هذا كما قلت لكم على حديث أمي حبيبة الذي في مسلم حديث علي تكون ست عشرة ركعة. على الرواية التي عند الخمسة ذكر الحافظ تكون ثمانية عشر ركعة. هذا رأي شيخ الإسلام رحمه تعالى، أقول يبقى أقول اجتهاد رحمه الله تعالى. إذن الآن مر بنا الكلام على عدد السنن الرواتب، فيكون أقلها عشر على حديث ابن عمر، وثنت عشرة على حديث أم حبيبة. هنا كما تلاحظون لا أشكال في هذين الحديثين في مسلم، لكن إشكال في زيادة ركعتين بعد الظهر تكون أربعا، وأيضا أربعا قبل العصر. هو الخلاف العلم فيها قوي، أما ما عداها العشر وثنت عشرة حديثها لا أشكال في ثبوتها. إذن هذه هي السنن الرواتب. قال وعن عبد الله بن مغفل المزني أرجع إلى حديث قوله صلى أربعا قبل العصر، ذكرنا الآن أربع قبل العصر، دل حديث علي رضي الله تعالى عنه على أن يفصل بينها بتشهدكم بسلام واحد. ناتي إلى الأربع التي قبل الظهر وأيضا الأربع التي بعد الظهر، هل هي بسلامين أو لا؟ عندنا الأصل أن نفل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين، لا سيما أيضا كما سنور بنا زيادة صلاة الليل والنهار، زيادة والنهار مثنى مثنى على قول بثبوت هذه اللفظة، وسنور بنا كلام عليه إن شاء الله، أيضا تقوي أنها بسلامين. إذن قوله أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر من الأحاديث التي فيها إجمال، أو نقول من الأحاديث التي فيها شيء من التشابه، والقاعدة هنا أن نرجع هذه الأحاديث التي فيها شيء من التشابه والإجمال لأي شيء إلى الأحاديث المحكمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأصل. فنقول والله أعلم أن الأربع قبل الظهر يسلم من كل ركعتين، وكذلك الأربع التي بعد الظهر يسلم من كل ركعتين. لكن لو أن شخصا صلى أربعا بسلام واحد فأيضا لا تثريب عليه، لكن يأتي الآن هل يصليها بتشهدين أو تشهد واحد؟ إن قيست على راتبة العصر القبلي فلا شك أن حديثها ثابت، والفقهاء ينصون على جواز أن يصلي أربعا كالظهر، يصلي أربعا أي يتنفل بالنهار يقول أربعا كالظهر يعني بتشهدين، فالأمر في ذلك واسع. إذن من صلى بسلام واحد، من صلى بسلام واحد فإن جلس تشهد ثم قام فلا يثرب عليه، وإن جعلها بسلام وتشهد واحد أيضا لا يثرب عليه. وإن كان الحنابلة يذكروا مسألة من مسائلهم حين يتكلمون في باب سجود السهو، يتكلمون إذا قام إلى ثالثة أي نفل في النهار، إذا قام إلى ثالثة في النهار يدخل فيه الراتبة، الراتبة في الظهر، يقولون الأفضل ألا يعود، يعني ثم يعني يتم، يعني قام مثلا صلى ركعتين ثم قام للثالثة يستمر ويصل السهو، قل وإن عاد جاز. وهذا يدل على أي شيء؟ على أنهم يرون جواز التنفل بأربع ركعات بسلام واحد. ما أذكر الله بارك. ورد في المغرب قوله صلى الله عليه وسلم يعني النهي عن المشابهة المغرب، لا توتروا بثلاث لا تشبهوا بصلاة المغرب، بمعنى أنكم لا تصلوا ثلاث ركعات بتشهدين حتى لا تشابهوا صلاة المغرب، لعلها الحكمة والله أعلم حتى لا يجتمع وتران في ليلة واحدة بمثلين، بمعنى أنه سوف يوتر بثلاث بتشهدين كما صلاة المغرب، هذا الذي ورد النهي عنه، أما ما عداه ما أعلم. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة، رواه البخاري. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، هذا أمر لكنه للاستحباب، مما يدل على أن هذا الأمر للاستحباب قوله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. إذا الأصل أن الصلاة التي تتكرر لا تجب إلا الصلوات الخمس. قال صلوا قبل المغرب، أمرهم، أي صلوا قبل المغرب أي بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب. ثم قال في الثالثة، أي صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة صلوا قبل المغرب لمن شاء، لمن شاء. إذن يصرف الأمر أيضا من الوجوب إلى الاستحباب. إذا هنا تخير، لو كانت أيضا واجبة لما قال لمن شاء. ثم بين العلة، قال كراهة أن يتخذها الناس سنة. الكراهة هنا الكراهة التي عليها اصطلاح الرسوليين، إذن كره النبي أن يتخذها الناس سنة. أليس الصلاة قبل المغرب سنة؟ بلى. إذن ما معنى كراهة أن يتخذها الناس سنة؟ أي كراهة أن يتخذها الناس سنة راتبة، سنة راتبة، بمعنى أن الشخص إذا كان في المسجد قبل أذان المغرب ثم أذن المغرب يسن له تارة يصلي وتارة يترك، فتكون الصلاة سنة أحيانا ويكون تركها أيضا أحيانا سنة. إذن كراهة يتخذها الناس سنة أي كراهة يتخذ الناس سنة راتبة. إذن المداومة في حق من كان موجودا في المسجد يرحمك الله على ركعتين قبل المغرب هذا ليس من السنة، إنما السنة أن يصلي أحيانا ويترك أحيانا. لعلكم تذكرون مرة بنا الإشارة إلى أن ليست السنة دائما الفعل، السنة قد تكون في الفعل وقد تكون في الترك. وأنا سأذكر لكم موقفا هو نكتة وفي نفس الوقت أيضا تستفيدوا منه. أنا أذكر كنت في أحد المساجد في الحي أدرس عمدة الأحكام، وكان بعد العشاء يستمر الدرس إلى الإقامة، وطبعا كان الكلام توجيه للشباب، فقلت نحو كلامي هذا، قلت السنة أحيانا لأن الشخص لا يصلي كما قلت لكم قبل قليل. في رجل كبير سن في أطراف الصف يسأل شخص آخر ماذا يقول، قال يقول لا تصلوا، طبعا هو هكذا فهم أن يقول لهم لا تصلوا، أقول هذه شكالية، فكان يقول بجواره يعني لا تسمع. أقول هذه فائدة، يعني دائما العوام قد يفهمون كلاما لم تقصد، فلذلك حينما تتكلم مع العامة تلطف في الكلام، وربما يعني قدر أن ربما يفهمون الأمر على خلاف ما تريد، وأيضا حتى لو فهموا ولم يقبلوا منك لا تزعل، هذا أمر طبيعي. حين يرى أنه مثلا أخذ من ناس أكبر أو عاشروا ناس أكبر أو كذا، فيجد بعض الطلاب العلم يضيق صدره حينما لا يسمع منه العامة أو ربما يخالفه. لا، أنت بين لنا ما تعتقد أنه الحق، إن قبلوا الحمد لله، وأما قبلوا سيقبلون منك ولو بعد حين، لكن لا تستعجل واسع البال، وإلا ستجد أمثال هذه كثير. الحمد لله ننهي حديث السنة الرواتب. كيف أنت الكلام إذا كنت دخلت تصلي السنة تحية المسجد وتنوي بها السنة، لكن الكلام الآن إذا كنت جالس في المسجد وأذن هنا تارة يسن لك أن تصلي وتارة تترك، أما إذا دخلت لا شك أنك سوف تصلي السنة الراتبة. طبعا الآن الحافظ رحمه الله تعالى ذكر رواية البخاري، الحديث في البخاري ومسلم بلفظ آخر، بلفظ بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة لمن شاء. إذن هنا ذكر صلوا قبل المغرب، لكن الآن في الحديث الآخر قال بين كل أذانين صلاة. إذن حتى على القول بأن العصر ليس لها سنة راتبة يستحب الصلاة قبلها، أي قبل الصلاة أحيانا، المغرب أيضا يستحب الصلاة قبلها أحيانا. وكما قلت لكم يعني لا نربط الأمر بنا معاشر الرجال، إما أن يكون شخص أتى للمسجد جلس قبل الأذان، أو امرأة في بيتها، نقول صلي قبل المغرب أحيانا ركعتين وأحيانا اتركي. إذا كانت ترى عدم مشروعية السنة الراتبة قبل العصر، أيضا نقول صلي ركعتين أحيانا قبل صلاة العصر وأحيانا اتركي. إذن هذا الحديث كما أسلفت قبل قليل في رواية صحيحين أيضا عن عبد الله بن مغفل قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة لمن شاء. قال في رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. إذن فيه الفعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقول فعل ذلك وصلى، ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم أمر، ويعني هنا أمر مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إليها. السنة تأتي على ثلاث أحوال، السنة تأتي أمرا وفعل، أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم وفعل، كمثل السنن الرواتب. تأتي أحيانا أمر ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الفعل، وهذا بحد ذاته كافي. مثلا أمره صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. البعض يشغب يقول لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام، يقول يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست كل سنة تنقل لنا لابد أن ينقل القول مع الفعل، فإذا نقل الفعل أو القول كفى. وتارة ينقل الفعل ولا ينقل القول، وهذا بحد ذاته أيضا سنة. مثلا حينما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل بيته، قالت يبدأ بالسواك. إذن هذه سنة. إذن السنة قد تكون يجمع فيها بين القول والفعل، أو بين الفعل فقط أو القول فقط، والكل سنة، ولا يلزم أن يجتمع القول مع الفعل، أو ينقل لنا قول وفعل. ولمسلم عن أنس قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس فكان يرانا فلا يمرنا ولا ينهنا. قال كنا نصلي، هل هنا كانت تفيد الدوام؟ الظاهر والله أعلم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، أي وقبل الصلاة، وفيه أن وقت صلاة المغرب ممتد. فكان يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا، أي إقرار، أي لم يأمرنا بهاتين الركعتين ولم ينهنا، لأن أنس رضي الله تعالى عنه لم يبلغ، وإلا أمرهم صلى الله عليه وسلم بالصلاة، أما بخصوص حديث عبد الله بن مغفل صلوا قبل المغرب. قال ولم ينهنا وأيضا نهاهم، قال لمن شاء كراهة يتخذ الناس سنة، أي ينهاهم عن المداومة عليها. إذن فيه في هذا الحديث أيضا دلالة على استحباب التنفل قبل صلاة المغرب أحيانا سنة، لكنه أحيانا تفعل، يصلى هاتان الركعتان أحيانا وتترك أحيانا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، متفق عليه. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف، هذا يفيد الدوام والاستمرار. إذا من السنة تخفيف راتبة الفجر، تخفيف القراءة. كان يخفف الركعتين اللتين قبل الصبح، أي راتبة الفجر. والتخفيف من الأمور النسبية، حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، لا شك أنه يقرأ بأم الكتاب، ويقرأ أيضا كما سيمر بسورتين أو بآيتين، لكنه كان إذا قرأ صلى الله عليه وسلم قرأ مدا وقطع القراءة، فهنا خفف القراءة. فكأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: يعني هل استكمل الفاتحة أم لا، مقارنة بأي شيء بترتيله صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل في صلاة الليل، يقرأ مترسلا غير مستعجل، لا يحضر حذرا. إذن فيه من السنة تخفيف ركعتي الفجر، هذه سنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، رواه مسلم. إذن هذه سنتان في راتبة الفجر. يسن مع التخفيف أن يقرأ فيها بالكافرون في الركعة الأولى والإخلاص في الركعة الثانية، وفيه فضيلة هاتين السورتين، ففيهما اشتملت على جميع أنواع أو اشتملت على جميع أنواع التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهاتان السورتان أعني الكافرون والإخلاص كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في راتبة الفجر وفي راتبة المغرب كما مر بنا قبل قليل، وفي ركعتي الطواف، وفي الوتر في الركعتين الأخيرتين من الوتر. إذن هذه أربعة مواطن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بهما. بعض أهل العلم يقول تقرأ بالكافرون والإخلاص في صلاة الاستخارة، في صلاة الاستخارة، لكن هذا اجتهاد لم يرد فيه نص، فيقال لا يستحب تخصيص صلاة الاستخارة بهاتين السورتين، يقرأ ما تيسر، لكن لو قرأ أحيانا لا بأس. الكلام على المداوى واستحباب قراءة الكافرون والإخلاص في الاستخارة، قل هذا مما لم يدل الدليل عليه ولم يرد فيه نقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقرأ فيها. ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ فيهم في غيرها، أي لم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا كافرون قل هو الله أحد. قد يأخذ البعض أنه كان يداوم على هاتين السورتين، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ أيضا ب، وهو في مسلم حديث ابن عباس أنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بآية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والآية الثانية آية آل عمران، والصحيح أنه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهدنا أننا مسلمون. إذن يقرأ بيقولوا آمنا آية البقرة، وفلما أحس عيسى منهم الكفر آية آل عمران. إذن هذه أيضا سنة ثانية. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أواسط السور إلا في راتبة الفجر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من أواسط السور إلا في راتبة الفجر، لكن لو قرأ الشخص أحيانا في صلاة الفرض لا بأس، وإن كان الأفضل كما مر بنا القراءة من المفصل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، اضطجع على شقه الأيمن، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. هذه في الدوام الظاهر نعم، إذا صلى ركعتي الفجر أي في بيته، فكان صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا للصلاة. إذن السنة لا سيما في حق الإمام أن يصلي راتبة الفجر في بيته. اضطجع أي نام على شقه الأيمن، أو نام في أي مكان في بيته. إذن هل ينام في المسجد؟ لا. لو قلنا أقول يضطجع في الماء أقول في المسجد، ربما جيت أقول أغلب جماعة لهم ينفخون، نقول ليست من السنة. فذلك ابن عمر يعني كان بعض السلف يفعل ذلك، كان بعض السلف ينام في حينما يصلي راتبة الفجر يضطجع في المسجد، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحسبه. ابن عمر كما تعلمون من صغار الصحابة، والظاهر أنه يحسب من التابعين، يحسب ماذا؟ من التابعين. كان ابن عمر أي يحسبهم، أي حينما يرى شخص نائم مضطجع بالفجر يرمي عليه الحصباء، وهذا يدل على إنكار ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه ليس من السنة إذا صلى الشخص الراتبة الفجر في المسجد أن يضطجع في المسجد، إنما الاضطجاع في البيت. ثم أيضا نعم يضطجع في محل اعتكافه. ثم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، لعل المناسبة في يكون اضطجع على شقه الأيمن لأجل عدم الاستغراق في النوم، لأن غالبا الشخص إذا نام على الشق الأيمن الظهر أن القلب يكون معلق أم لا. أهل العلم يقول أن القلب يكون معلق فلذلك لا يرتاح فلا يستغرق في نومه. هل الاضطجاع بعد راتبة الفجر هل هو سنة مطلقا أو سنة في حق من يقوم الليل فيكون يرتاح؟ كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل أوتر وانتهى وتره إلى السحر، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يستمر في صلاته إلى طلع الفجر ثم يفرغ من صلاة الوتر يوتر ثم يرتاح ثم يصلي راتبة الفجر ثم يضطجع بعدها. فهل هذه السنة عن الاضطجاع سنة في كل في حق كل شخص أو أنها سنة في حق من له قيام، بمعنى أن هذا الاضطجاع ليس سنة محضة إنما هي سنة معلّة لأجل شيء لأجل أن يرتاح بعد طول القيام؟ الأمر يحتمل والله أعلم، يحتمل أنها سنة مطلقة ويحتمل أنها خاصة بمن له قيام فتكون معللة لأجل أي شيء لأجل الراحة، والنفس تميل إلى قول الأول بأنها سنة مطلقا والله أعلم. إذن هذه أيضا سنة أخرى، وهو أن الشخص يستحب له إذا فرغ من راتبة الفجر أن يضطجع على شقه الأيمن على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم، إذا هنا ظرفية شرطية لكنها لا تجزم، إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح أي إذا صلى راتبة الفجر فليضطجع، هذا أمر. وأخذ منه ابن حزم رحمه الله تعالى الوجوب، ليس الوجوب فقط بل أخذ منه أن الاضطجاع بعد راتبة الفجر شرط لصحة الصلاة، بمعنى من صلى راتبة الفجر ولم يضطجع أن صلاته لا تصح. وعلى هذا على هذا الرأي نستطيع أن نجزم أن أكثر من 95% من المسلمين أن صلاة الفجر عندهم لا تصح لأنهم لا يضطجعون، الغالب أنهم يصلون في المساجد ولا يضطجعون، ولا شك أن هذا القول ضعيف. إذن يقال له طيب لو ما صليت راتبة الفجر صلاة الفجر صحيحة، لكن إذا صليت راتبة الفجر ولم تضطجع فصلاة الفجر باطلة. وهذا أقول لا شك أنه من الشطط. ابن حزم رحمه الله تعالى إمام وله باع، لكنه رحمه الله تعالى يؤخذ عليه ما أخذ، ولست أنا ممن يقومه فلا أنا فلا أتي مده ولا نصيفه في العلم، لكن بيان الخطأ لأجل الاجتناب. يؤخذ منه رحمه الله تعالى في باب الظاهرية المحضة، بمعنى أنه ينظر إلى الظاهر بقطع النظر عن أحكام الشريعة وأسرار التشريع، فيؤتى من هذا الجانب. الأمر الثاني في باب التصحيح رحمه الله تعالى، ينظر غالبا إلى يحكم على السند ولا ينظر إلى العلل، وهنا يؤتى من هذا الجانب. فصحة السند لا تقتضي صحة الحديث. قال فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. رواة الحديث ثقات، لكن الصواب أن هذه الرواية شاذة، إنما المحفوظ هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. إذن المحفوظ في الاضطجاع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأمر فليس محفوظا والله أعلم. إذن هذا الحديث ماذا به؟ نقول لا يصح، لأن الشاذ نوع من أنواع الضعيف. إذن نرجع إلى السنن الواردة في راتبة الفجر، ما هي؟ أعطني واحد يا بابا. لا قصدي ما هي السنن الواردة فيها؟ الكافرون والإخلاص، أو قولوا آمنا، والآية الثانية فلما حس عيسى منهم الكفر. نعم هذه واحدة ذكرتها أنا، آية البقرة وآية آل عمران هذه واحدة. والثانية يقول أبو خالد التخفيف، يلا غششك أبو خالد، طيب يخففهما. أقول الأقربون أولى بالمعروف، غشش محمد. لا نعم المداومة عليهم، نعم الاتجاه مطلقا أو في البيت. البيت بقي شيء أعدهم طيب الأربع. نعم التخفيف، نعم نعم اي نعم نعم اي نعم المداومة عليها، المداومة عليهم في حضر وفي سفر. نعم لكن هذه السنن وغيرها اعلم انك ربما بعد اسبوع او اقل اسبوع قد تكون نسيتها الا اذا عملت بها. فقيد العلم بالعمل رحمك الله، العلم يقيد به شيء بالعمل والا ينسى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تؤثر له ما قد صلى، متفق عليه. بعد أن فرغ الحافظ رحمه الله تعالى من الكلام على السنة الرواتب شرع في ما يتعلق بالوتر وقيام الليل. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين، هذا الأصل في الليل. فإذا خشي أحدكم الصبح أي إذا خشي طلوع الفجر صلى ركعة واحدة. قال صلى هذا خبر، وهذا الخبر يراد به الأمر، إذن يأتي الخبر أحيانا ويراد به الأمر، كما في قول ربنا تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، وفيه أن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجر. تلحظون في هذا الحديث قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، توتر له ما قد صلى. إذا نفهم من ذلك أن قيام الليل كله يسمى أحيانا وتر، قيام الليل كله أحيانا، قيام الليل كله أحيانا يسمى وترا. فقال صلاة الليل مثنى مثنى، ثم قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، أي أصبحت كل ما صلى يسمى وترا. وحديث عائشة تمر الإشارة إليه كان إذا فات النبي صلى الله عليه وسلم إذا عن قيام الليل مرض أو نوم صلى من النهار 12 ركعة. قالت قيام الليل، والمقصود بقيام الليل هنا بما فيه الوتر، ويأتي أيضا كما سمر بنا ويسمى الوتر أي الركعة لوحدها تسمى وترا. توتر له ما قد صلى، متفق عليه. وللخمسة وصحه ابن حبان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إذن الحديث في الصحيحين صلاة الليل، وهنا زاد والنهار مثنى مثنى، زيادة والنهار مثنى مثنى، لكن قال النسائي هذا خطأ، أي زيادة والنهار. إذن الحديث الصحيح صلاة الليل، زاد بعضهم والنهار، وهذا خطأ. وأكثر المتقدمين على أن هذه الرواية شاذة كالإمام أحمد وابن معين وأيضا الدارقطني، وإن كان بعض المتقدمين كالبخاري رحمه الله تعالى حكم بصحتها، أيضا مثلا ابن حبان وخزيمة، لكن ابن حبان وخزيمة يعني لا يقارنان بمثلا ممن له عناية بعلم العلل كالإمام أحمد وابن معين والدارقطني. وعلى كل حال هذه الزيادة محل خلاف بين العلم. فعلى هذا على القول بصحتها، أي والنهار مثنى مثنى، للشخص أن يصلي أربع، أي يتطوع بأربع ركعات، يعني تطوع مطلقا. لكن مر بنا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل العصر أربعا بسلام واحد وتشهدين، حديث علي رضي الله تعالى عنه وعن آله. فعلى هذا حتى لو كان هذا الحديث ضعيف يبقى ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه حتى في الليل صلى أكثر من ركعتين بسلام واحد كما سمر بنا، فقد صلى صلى الله عليه وسلم خمسا كما سمر بنا، صلى سبعا وصلى تسعا بسلام واحد. إذن الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، يقال الأفضل والأكمل، الأفضل والأكمل يصلي مثنى مثنى، أو يقال مثلا النفل المطلق يصلى مثنى مثنى. ثم أيضا نأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، قال مثنى مثنى، يؤخذ منه أن لا حد لصلاة الليل، يعني لا تحد بعدد، فيصلي الشخص ما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل قال صلاة الليل مثنى مثنى. لو كانت تحد بإحدى عشرة ركعة أو بثلاثة عشرة ركعة لقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل إحدى عشرة ركعة، أو قال صلاة الليل ثلاثة عشرة ركعة. فلما قال مثنى مثنى هذا يدل على أن صلاة الليل لا تحد بعدد، لكن كما يتمر بنا الأكمل والأفضل إحدى عشرة ركعة، إحدى عشرة ركعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم. أفضل الصلاة، وفيه تفاضل العبادات، فالنفل يفضل بعضه بعضا، وأيضا الفرض يفضل بعضه بعضا، فلذلك ورد الترغيب في صلاة الصبح وصلاة العصر، من صلى البردين دخل الجنة، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وكذلك النوافل، قال أفضل الصلاة بعد الفريضة، إذن لا أفضل من الفريضة، فلذلك ربنا عز وجل يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، إذن أعظم ما يتقرب الله عز وجل به الواجبات وترك المحرمات، لكن بعد ذلك صلاة الليل. صلاة الليل أي التنفل في الليل، فالنفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار، أفضل الصلاة صلاة الليل. أيضا السنن الراتبة في الليل أفضل من النهار، إلا اللهم استثناء راتبة الفجر للدليل الخاص والله أعلم. تتمة الحديث وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، من أسباب تفضيل صلاة الليل أنها أدعى إلى الخشوع والقرب من الله عز وجل لعدم الانشغال وعدم تشويش الذهن، أيضا لأنها توافق في بعض الأحيان وقت النزول الإلهي إذا كانت في آخر الليل. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصحه ابن حبان ورجح النسائي وقفه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا على القول بأن الحديث مرفوع، قال: الوتر حق. الوتر حق، وهذا يستدل به على وجوب الوتر، على وجوب الوتر. قال: الوتر حق، أي حق واجب على المسلمين. قال: على كل مسلم، وكذلك مسلمة، لأن القاعدة أن ما شرع في حق الرجل فهو مشروع في حق المرأة، وكذلك ما نهي عنه الرجل فتنهى عن المرأة إلا ما دل الدليل الخاص على أنه مختص بأحدهما. الوتر حق على كل مسلم. ثم قال: من أحب أن يوتر بخمس. من أحب، كلمة من أحب مصروفة ليس لأصل الفعل إنما لصفة الفعل، فلو أتانا لفظ أحب أو شاء يحمل عليه شيء على الاستحباب. فجمهور أهل العلم، الأئمة الثلاثة ما عدا أبا حنيفة، يستدلون بعدم وجوب الأضحية بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعري ولا ظفري. قالوا: وتستدلال بعدم وجوب، قال: أراد، فالإراد فالواجبات لا تكل إلى إرادة الشخص. وهنا أحب، لكن المحبة في أي شيء ليس في أصل الوتر إنما في عدد الوتر، أي في صفة الوتر. من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، إذن هذه صفة من صفات الوتر، وسيمر بنا إن شاء الله الكلام على الصفات أو بعض الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوتر. ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، لكن لا يجعلها على صفة المغرب كما يسمر بنا إن شاء الله. ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصحح ابن حبان ورجح النسائي وقفه. يعني النسائي رحمه الله تعالى هو يعتبر من أئمة العلل، فلذلك نستطيع أن نقول أن كتاب المجتبى أي السنن الصغرى وكذلك في الكبرى في بعض الحين نستطيع أن نقول أنه كتاب علل. في بعض الأبواب يقول مثلا باب الاختلاف، اختلاف الناقلين عن فلان، فيذكر لك ماذا؟ الروايات والاختلاف فيها. فلا يقارن النسائي رحمه الله تعالى في ما يتعلق باختلاف الروايات بابن حبان وبن خزيمة، فلا شك أن قوله مقدم على هؤلاء، ولا سيما أيضا أنه متقدم، وأيضا هو من تلاميذ الإمام أحمد. فترجيح النسائي لا شك أنه أقوى من ترجيح من ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أو تصحيح من ذكر. إذن هذا الحديث موقوف. إذن هل يصح أن نستدل بهذا الحديث على الوجوب؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على أبي أيوب الأنصاري. وحتى على الفرض بأنه مرفوع يقال الوتر حق، أي متأكد، كما مر بنا الغسل واجب على كل محتلم، أي على تأكيد الاستحباب جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى. إذن حتى على فرض ثبوت هذا الحديث نحمل عليه شيء على تأكد الاستحباب. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. عن علي رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة أي في الوجوب، ليس بحتم أي ليس واجبا. قال: ولكن سنة، ولكن هو سنة. مر بنا أن قول الصحابي سنة قد يريد به الوجوب وقد يريد به الاستحباب، كقول عائشة رضي الله تعالى عنها: طواف بين الصفا والمروة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: فلعمري ما أتم الله حج ولا عمرة من لم يطوف بهما. أي تقصد سنها، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، تقصد هنا الوجوب ليس الاستحباب. لكن قول علي رضي الله تعالى عن سنة هنا أي مستحب، لأنه أفاد أول الكلام قال ليس بحتم، فأفاد أن قوله سنة يقصد به أنه متأكد وسنة مستحبة لا واجبة. إذن هذا الحديث دليل يستدل به على أن الوتر سنة وليس بواجب، لكن قد يعترض معترض يقول هذا اجتهاد من علي رضي الله تعالى عنه، لعله فهم ذلك بمعنى أن هذا الكلام منه رضي الله تعالى عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، رواه ابن حبان. حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان، أي قام يصلي من آخر الليل، ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، أي عليهم، قال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. هذا موطن الشاهد، خشيت أن يكتب عليكم الوتر. إذن الوتر ليس بمكتوب، لأن المكتوب يرد ويراد به الواجب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم القصاص في القتلى. إذن هنا أن يكتب عليكم أن يفرض عليكم الوتر. هذه الرواية فيها ضعف، لكن أصل الحديث في الصحيحين، لكن ليس فيه موطن الشاهد، وهو أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: خشيت أن يكتب عليكم، أن يكتب عليكم القيام، أي قيام رمضان، وقيام رمضان أعم من الوتر. إذن هذا الحديث أيضا يستدل به على عدم وجوب الوتر. إذن تلحظون هنا ساق أدلة فيها عدم الوجوب، وساق فيها أدلة فيها أيضا تدل على الوجوب. كما تلحظون هذه الأدلة التي مرت بنا لا تخلو من ضعف، لكن حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين أن رجلا من أهل نجد سائر الراس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرهن يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، في رواية: دخل الجنة إن صدق. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات التي تكرر في كل يوم وليلة خمس صلوات، إذن ليس هناك غيرها. ثم قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. إذن نفى النبي صلى الله عليه وسلم وجوب صلاة أخرى غير الخمس، ثم قال: إلا أن تطوع. إذن فيه ما عدا هذه الخمس ماذا به؟ الأصل فيه تطوع، وكلام علي شيء على الصلاة المتكررة، لأنه توجد صلوات واجبة لكن ليست متكررة، مثلا صلاة الجنازة، صلاة الكسوف، الصلاة التي المنذورة، لكن هذه الصلاة ليست واجبة. ثم قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. إذن يستدل بحديث طلحة بن عبيد الله على عدم وجوب صلاة الوتر. ولعلكم أيضا تذكرون مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته ويؤثر عليها، وأهل العلم مجمعون أنه لا وتر على الصلاة الواجبة، بل لا صلاة على الراحلة في الصلاة الواجبة، بمعنى أن الصلوات الخمس في حال الاختيار لا تصح على الراحلة. فلو كان الوتر واجبا لما أوتر النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته ولا نزل وصلى، لأنه كان تارة يوتر على الراحل وتارة ينزل ويصلي صلى الله عليه وسلم في الأرض. إذن يستدل بإجماع أهل العلم على أن الصلوات الخمس لا تصح على الراحلة لأنها واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر على راحلته، ولو كان الوتر واجبا لما أوتر على راحلته ولا نزل كما ينزل في الصلوات الخمس. لا قياسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الواجبة ما صلى على الراحلة ونزل، وهذا محل إجماع. يقول كذلك لو كان هذه الوتر واجب لنزل صلى الله عليه وسلم وصلى على الأرض. إذن جمهور أهل العلم على أن الصلاة صلاة الوتر مستحبة، وهذا هو الصواب. وعن خارجة ابن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر والخمسة، إلا النسائي وصححه الحاكم، وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. إن الله مدكم أي إن الله زادكم، وهذا أيضا يستدل به على الوجوب لكنه لا يصح. بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل الحمراء، وهي من أطيب أموال العرب، فلذلك يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في معرض التفضيل، كما قال علي رضي الله تعالى عنه وعن آله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وعندنا حمر بالتسكين الإبل، وبضم الميم حمر جمع حمار، حمر بضم الميم جمع حمار، وبتسكين الميم هي حمر النعم أي لون أحمر أي الناقة الحمراء. قلنا وما هي رسول؟ قال الوتر. قال الوتر، إذن يستدل به أيضا هذا على الوجوب لكنه كما يسمر بنا لا يصح، وعلى فرض صحته يدل على تأكيد الوتر. ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هنا بين وقتها، متى وقت الوتر؟ قال ما بين صلاة العشاء، ما في الحديث ما قال بعد دخول وقت العشاء، قال ما بين صلاة العشاء، وهذا يدل على أن وقت الوتر يكون بعد صلاة العشاء. إذا متى يدخل وقت الوتر؟ بعد صلاة العشاء. وظاهر هذا الحديث لو جمعت أيضا جمع تقديم، إذا متى ما صلى العشاء دخل وقت الوتر حتى لو جمع جمع تقديم، فهنا له أن يؤتر بعد ذلك. ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وفيه أيضا إذا طلع الفجر خرج وقت الوتر، وإن كنت سأشير إن شاء الله إلى هذا في حال شخص غير معذور، أما المعذور سأشير إليه. إذن هذا الحديث يدل على أي شيء؟ أيضا على وقت الوتر، أن الوقت الوتر يدخل بعد صلاة العشاء وليس بعد أذان العشاء، لأن بعض الأئمة يرى أنه بعد الأذان، فرق بينهما، بين الأذان وبين الصلاة. قال: رواه النسائي وصححه الحاكم كما قلت لكم في إسناده ضعف، وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه نحوه: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم وهي الوتر. وكذلك إسناده ضعف: إن الله زادكم صلاة، الزياد هنا يحملون على الوجوب، إلى صلاتكم وهي الوتر. قال: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم، وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عند أحمد. أيضا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، كما مر بنا قبل قليل، أي حق هنا يحمل على الوجوب، يعني ظاهر الحديث، لكن لو صح الحديث يحمل على تأكيد الوتر ولا يدل على الوجوب. وهذا كما تلاحظون الآن حتى مستعمل عندنا في كلامنا، تقول مثلا: لك حق علي ونحو ذلك، ولا تقصد حق الوجوب، إنما هو التأكد. فمن لم يؤتر فليس منا، هنا شرط، من لم يؤتر فليس منا. إذن قول فليس منا يستدل به على أيضا وجوب الوتر، أي نفى أنه من هذه الأمة، والمقصود به نفى من هذه الأمة ليس خروجه عن الإسلام، إنما هو من الأمة التي تدخل الجنة ابتداء ليست من أهل الوعيد. إذن هذا الأصل، إذا أتانا ليس منا ليس المقصود أنه يخرج من الملة، إنما هو ليس من الأمة التي لا تتعرض، ليست من أهل الوعيد، بمعنى أنه من أهل الوعيد فقد يدخل النار وقد يعفو الله عز وجل عنه. لكن لو تأملنا، سبق أني قلتها وأعيدها لعل تيسر لكم، كلمة فليس منا هل تدل دائما على أن الشخص إذا ترك هذا الأمر الذي ذكر فيه ليس منا أن المتروك محرم؟ اللي يظهر لي لا، لكن تحتاج حقيقة إلى جمع النصوص الواردة في ذلك. من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، والتغني بالقرآن تحسين القرآن ليس واجب. على كل حال النصوص الواردة في هذا تحتاج إلى جمع وينظر فيها. قال: أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم. إذن أشار الحاكم رحمه الله تعالى إلى ضعف الحديث. قد يقول قائل: يعني نلحظ أن هذا الحديث وبعض الحديث تقدمت في هذا الدرس وحديث أيضا مضت، نجد أن الحاكم رحمه الله تعالى صححها ومع ذلك يضعفها غيره. فيعني أولا تأتي لمسألة منهج المصحح، يعني هذا الإمام صاحب الكتاب سواء كان الترمذي أو الحاكم أو ابن حبان أو ابن خزيمة له منهج معين، له نظرة مثلا في الرجال، فهو الآن يعمل وفق على ما يعتقده هو لا ما يعتقده غيره. ثم الأمر الثاني فيما يتعلق في صحيح ابن صحيح مستدرك الحاكم، يعني مشهور من كلام أهل العلم أن الكتاب ما هو إلا مسودة، كأن الحاكم رحمه الله تعالى جمع كتابه لكنه لم ينتهي منه بحيث أنه لم يرجع إليه ويبيضه ويحذف بعض الأشياء، فلذلك أول كتاب أقوى من آخره. ولكن يبقى هو أيضا هو اجتهاد لإمام من الأئمة. قال: وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد وهو من لم يؤتر فليس منا. إذن كما تلحظون ساق الحافظ رحمه الله عدة حديث في الكلام على وجوب الوتر لكنها لا تصح، ولا شك أن هذا الحديث بمجموعها لو لم يوجد لها معارض لقلنا أنها ثابتة بمجموعها، لكن حينما وجد معارض صحيح من الأثر ومن النظر هنا نحملها على أي شيء؟ على تأكد الاستحباب. إذن الحديث الواردة التي قد يفهم منها وجوب الوتر نحملها على أي شيء؟ على تأكد الاستحباب، لأن لا شك أن هذه الحديث كثيرة وأكثرها ضعفها ليس بشديد فتنجبر، لكن عندنا الحديث التي في الصحيحين تدل على عدم الوجوب وكذلك النظر، فهنا نحملها على تأكد الاستحباب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان، هنا نافية أي تنفي، ولا شك أن عائشة رضي الله تعالى عنها من أعلم الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولا لحفظها وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت عندها ليلتين بخلاف بقية نسائه. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة، فيه أن الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 21 لا يصح، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها نفت ذلك وهي أعلم الناس، ولا شك أنه لا يصح من جهة السند. ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، إذن ظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة فقط. وسيأتينا الجمع مع الحديث الوارد أنه يصلي 13 ركعة، وفيه أن السنة ألا يزيد الشخص على 11 ركعة، لكن هذا على سبيل الندوة والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى دل على جواز الزيادة على 11 ركعة. قالت يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ما ذكرت افتتاح قيام الليل بركعتين، ثبت عنها رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، ثبت أيضا في حديث زيد بن خالد الجهني وكلاهما في مسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من قام أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، لكن هذا على سبيل الندب. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أول ما يقوم لصلاة الليل يصلي ركعتين خفيفتين، نقول خفيفتين مقارنة بما بعدهما، ثم هنا يصلي بقية القيام 11 ركعة، يصلي 4. ما ذكرت هل هي بسلام أو بغير سلام، يحتمل أنه كان يصليها بسلام واحد، وأقول الاحتمال وارد، فلذلك مال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمسلم إلى أنها بسلام واحد، أي يصلي 4 ركعات بسلام واحد. لماذا؟ لأن قالت 4 والأصل أنها بسلام واحد، لو كان يسلم لبينت، لكن بينت رضي الله تعالى عنها في حديث آخر أنه كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. وكذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بين ذكر أنه يسلم من كل ركعتين، وأيضا حديث صلاة الليل مثنى مثنى. إذن هذا اللفظ المشتبه والله أعلم نحمله على اللفظ المحكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من كل ركعتين. لكن لو أن شخصا صلى أربعا قال أعمل بظاهر هذا الحديث لا يثرب عليه. يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فلا تسأل يعني هن في غاية الحسن، والحسن يرتد إلى الهيئة، إلى هيئة الصلاة من خشوع وطمأنينة، وطولهن إلى طول القراءة وطول الأذكار في الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وفيه أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يصلي الليل يطيل ثم بعد ذلك يخفف. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، كان يطيل ثم يخفف ثم يصلي أربعا. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. أربعا كالذي قبلها، تحتمل أنها بسلام وتحتمل أنها بسلامين. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، لكنها أقل من الأربعة التي قبلها والله أعلم. ثم يصلي ثلاثا، يصلي ثلاثا. ما بينت هل هي بسلام واحد أو سلامين؟ وإذا كانت بسلام واحد هل يجوز التشهد أم لا؟ أما إذا كانت بسلام واحد فالظاهر أن هذا مشروع. لماذا؟ إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خمسا بسلام واحد من غير تشهد، وأيضا كان يصلي سبعا بسلام واحد وتشهد واحد. إذن إذا قلنا ثلاث تكون بسلام واحد وتشهد واحد، وإذا جعلها بتشهدين وسلام أيضا لنا عموم صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة تؤثر له ما قد صلى. إذن ما هي صفة الثلاثة المنهي عنها؟ إذا كانت على هيئة المغرب، إذن الذي ينهى عنه في صفة الوتر أن تكون على هيئة المغرب، بمعنى أن تكون ثلاث ركعات بسلام واحد وتشهدين. هذا الذي ثبت النهي عنه، قوله صلى الله عليه وسلم لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، لا تشبهوا بصلاة المغرب. ومر بنا حديث أبي أيوب قبل قليل وهو الوتر بثلاث. إذن قولوا لا تشبهوا بصلاة المغرب، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل الوتر كصلاة المغرب. إذن إذا الشخص أوتر بثلاث له أن يتردها بسلام واحد وتشهد واحد، وله أن يجعلها بسلامين وتشهدين، إنما ينهى عن صفة واحدة وهي مشابهة صلاة المغرب لورود النص الخاص. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام بين القيام. ثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه في حديث ابن عباس في مسلم أنه كان يصلي ثم ينام ثم يقوم ثم يصلي. فالبعض تجده مثلا في رمضان يريد في العشر الأواخر من رمضان يريد أن يصلي 11 ركعة، لكنه يقول أصلي أول الليل شيئا ثم في آخر الليل أصلي. وهذا في بادي الرأي يقال حسن، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام في أثناء الصلاة، أي يصلي جزءا من صلاته ثم ينام ثم يقوم ثم يصلي. لكن أولا حينما تخص بالعشر الأواخر من رمضان، وحينما تكون أيضا على صفة معينة، هنا يأتي الإشكال. لكن لو تيسر أن صلاة الليل تؤخر والوقت الذي يستغرقه في صلاته يصليه من آخر الليل، مثلا إذا كان مثلا سيبدو مثلا الصلاة على سبيل المثال الساعة الواحدة والنصف مثلا، ويصلون مثلا 10 ركعات في أول الليل نصف ساعة، نقول بدل ما تبدأ الساعة الواحدة والنصف ابدأ الساعة الواحدة وتعد صلاتك 11 ركعة بصلاة واحدة، هذا هو الأفضل والأكمل. لكن إشكالية العامة إيه؟ نعم يصلي 11 ركعة ما يطلعون. نعم ما يطلعون. أنا سبق أن قلت للجماعة أكثر من مرة لكن أجد عندهم رغبة في ما اعتادوا عليه. لذلك كما قلت لكم يعني الطالب العلم لا يقع مع العامة بنزاع، يخبرهم ويستشيرهم ويحرضهم على الخير وحتى ما خير، لكن إذا وجدهم متمسكين لا يحاول أن يقعوا إياهم في أخذ وعطى ونزاع. أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، متفق عليه. إن عيني تنامان أي يحصل نوم وغماض، ولا ينام قلبي أي قلبي لا يزال حاضرا يدرك. إذن عائشة لماذا قالت أتنام قبل أن توتر؟ لأنه لا يتوضأ. إذن كان متقررا عندهم أن النوم ناقض للوضوء، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النوم ليس حدث بذاته إنما هو مظنة الحدث، فقال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، إذن أنا أدرك وأشعر. إذن هذا الحديث من الأدلة التي يستدل بها على أن النوم ليس حدثا بذاته إنما هو مظنة الحدث، فلو كان حدثا بذاته لا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يؤتر. يشكل على ذلك في قصة سفره صلى الله عليه وسلم حينما نام ونام الصحابة عن فلم يستيقظوا، حينما جعل بلال يرقب لهم الصبح فما أوقظهم إلا حر الشمس كما في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وغيره. هذا يشكل على هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عيني تنام ولا ينام قلبي، يقول عيني إن عيني تنام ولا ينام قلبي. ألم ينام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح حتى أيقظهم حر الشمس؟ يشكل على هذا الحديث. أهل العلم يقولون عيني تنامان فيما يتعلق به خاصة في نفسي من حدث ونحوه، أما الأشياء المحسوسة التي خارج فهو كسائر البشر. إذن يحمل أن عيني تنامان ولا ينام قلبي فيما يتعلق به بخاصة أنا، أما ما يتعلق بالأمور التي خارج ذلك فأنا كسائر البشر والله أعلم. فلذلك نام عن صلاة الصبح هو والصحابة رضي الله تعالى عنه، فهو يشترك معه في هذه الخصوصية. إذن تكون خصوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وهو نائم يشعر بما يتعلق بنفسه وذاته. متفق عليه. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يؤتر من ذلك بخمس، لا يجلس إلا في شيء لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعنها قالت نعم حسن. نعم حسن. وفي رواية لهما عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويؤتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13. كان يصلي من الليل 10 ركعات ويؤتر بسجدة. إذن يؤخذ من الحديث أن صلاة الليل غير الوتر، صلاة الليل غير الوتر، لأن قد يصلي من الليل 10 ركعات وقالت ويؤتر بسجدة. إذن الوتر الركعة الأخيرة كأنها تسمى وتر، وما تقدم يسمى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قيام ليل. وكما قلت لكم أن النصوص وردت في ذلك وفي ذلك. ويركع مساك الله بخير، ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13. إذن هذا الرواية كالتي قبلها تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، 11 ركعة صلاة الليل أو الوتر، والركعتان راتبة الفجر. إذن لا إشكال في هذه الرواية. لكن في رواية أخرى عنها أيضا وهي في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوتر 13 ركعة، وهذه مشكلة لأن ما ذكرت. فالأحاديث الواردة في ذلك تحمل على أي شيء؟ على أنها رضي الله تعالى عنها ما عدت الركعتين الخفيفتين. إذن الأحاديث الواردة في النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر 13 ركعة تحمل علي شيء؟ على أن عدم ذكر صلاة، لا هنا في الحديث ذكر أنها راتبة الفجر لا إشكال، لكن تحمل على المحمل الأول وهو الأقوى، على أنها ما ذكرت افتتاح ركعتين، أولا لأنهما خفيفتان، والثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم على ذلك، كان يصلي أحيانا وأحيانا يترك والله أعلم، يفتتح قيام بركعتين خفيفتين. نعم، إذا أراد أن يصلي الليل صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى بعد ذلك أطال القيام. مما يدل على ذلك ما رواه مسلم عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أنه رمق النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، كرها 3 مرات، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما. هذه كم؟ 12 ركعة. 12 ركعة. ثم أوتر بركعة. إذن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه رمق النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وأخبر أنه صلى 13 ركعة، لكن ذكر ركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل. فالأحاديث الواردة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة كيف يجمع بينها؟ في عدة أمور، إما أن يراد بها مع راتبة الفجر، مع راتبة الفجر كما في حديثها الذي أو الرواية الاستاق على الحافظ، أو ركعتين خفيفتين كما في حديث زيد بن خالد الجهني وهو في مسلم، وأيضا حديث آخر عن عائشة نحوه أنها ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة بما فيها افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين. أو الثالث، المحمل الثالث، تحمل على راتبة العشاء البعدية. إذن الأصل 11 ركعة، وما زاد على ذلك عن الركعتين إما افتتاح قيام الليل أو راتبة العشاء القبلية، بل راتبة العشاء البعدية أو راتبة الفجر. ويبقى المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يؤتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. يصلي من الليل 13 ركعة. إذن 13 ركعة تحمل علي شيء؟ على ما تقدم قبل قليل، إما راتبة العشاء البعدية جعلتها منها، أو حسبت الركعتين الخفيفتين، أو على أنها راتبة الفجر. فالمحفوظ 11 ركعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. هنا كان لا تفيد الدوام، إن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أقل من 11 ركعة كما سيمر بنا إن شاء الله. يصلي من الليل 13 ركعة، يؤتر من ذلك بخمس، إذا جعلت الوتر جزء من قيام الليل. يؤتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخره، يعني يؤتر بخمس بتشهد واحد، يؤتر بخمس بتشهد واحد، هذا معنى قوله لا يجلس في شيء إلا في آخرها. نرجع إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا في الوتر. الوتر بركعة كما قال مر بنا قبل قليل، فإذا خشي الصبح فليصلي ركعة تؤتر له ما قد صلى، إذن أقل الوتر ركعة. ففي حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل، أي صلاة الليل كما قلت لك قبل قليل. النصوص وردت تارة تسمي القيام كله وتر، وتارة تسمي آخر الصلاة سواء كان ثلاثا أو ركعة، إذا كانت ثلاثا بسلام واحد وركعة تسمى وتر. ما أعلم يعني أقل ما نقل عنه صلاة سلام سيمر بنا إن شاء الله اللي هو سبع المنقول يعني من فعله. نعم ركعة ثم ثلاث كما مر من حديث عائشة، ثم يصلي ثلاثا، أيضا خمس أيضا لهذا الحديث يؤثر من ذلك بخمس. عندنا الآن الخمس كما تقدم قبل قليل، إما تكون بسلام واحد وتشهد واحد، أو يصلي ركعتين ركعتين ركعة يسلم بينهما لعموم صلاة الليل مثنى مثنى. إذن إذا صلى خمسا نقول أنت بالخيار، إما أن تسردها بتشهد واحد وسلام واحد، أو تسلم من كل ركعتين، هذه الخمس. عندنا الآن السبع، السبع أيضا يسردها بسلام واحد وتشهد واحد، السبع يسردها بسلام واحد وتشهد واحد. عندنا التسع يصلي ثمانا ثم يتشهد، يصلي ثمان ثم يتشهد ثم يقوم ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. إذن إذا صلى تسع تكون بتشهدين وسلام واحد. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يصلي ثمان ثم يجلس أي في الثامنة يحمد الله ثم يقوم فيأتي بركعة ثم يسلم ثم يصلي بعدها ركعتين. إذا الآن تسع ثم صلى بعدها ركعتين كم أصبحت؟ 11 ركعة، وفيه صلاة ركعتين بعد الوتر. ثم أيضا ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم يصلي سبعا، لكن رواية مسلم ليس فيها ذكر التشهد، لكن عند النسائي بسند صحيح لا يجلس إلا في آخرها، لا يجلس إلا في آخرها ثم يصلي ركعتين، تكون كم صلى صلى الله عليه وسلم؟ تسع بما فيه ركعتين بعد الفراغ من الوتر، والحديث كما قلت لكم في صحيح مسلم. إذن هذه السبع والتسع. عندنا الإحدى عشرة ركعة له أن يصليها تسعا بتشهدي ثم يسلم ثم يأتي ركعتين بعد الوتر فتكون إحدى عشرة ركعة، أو يسلم من كل ركعتين كما في حديث عائشة، يسلم من كل ركعتين، وإن صلى أربعا بسلام واحد ثم أربعا بسلام واحد ثم ثلاث بسلام واحد يحتمله حديث عائشة الذي مر بنا قبل قليل، يصلي أربعا فلا تسأل حسنهن وطولهن. كيف يسردهن ب يعني يجلس للعاشرة ثم ما أعلم هذه الصفة واردة، القياس يجلس لكن ما أعرف أن هذه الصفة وردت، اللي جلس في الثامنة ثم التاسعة هذا اللي ورد، أما في 11 ما أذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم سردها بسلام واحد، يعني أذكر كأنه مر بي هذا الأمر، لكن سبحان الله حينما احتجت المسألة ورجعت لها ما وجدتها في مظانها، وإلا أذكر كأنه مر بي أنها يسردها بسلام واحد 11، لكن حينما رجعت بحثت المسألة واحتجتها قبل فترة ما وجدت، لعلي واهم أو أنا قصرت في البحث. ما في بأس، أعيد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، لكن قبل أعيد اعلموا أنكم ستنسوا مهما أعيد، إلا لو طبقتم هذه السنن أنا ضامن لكم ألا تنسوها. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعة من قوله صلى الله عليه وسلم، ركعة من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في حديث ابن عباس، الوتر ركعة من آخر الليل، ثلاث كما مر في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ثم يصلي ثلاثا، وأيضا مر في حديث أبي بن كعب لكن خلاف كما مر بنا في كونه مرفوعا أو موقوفا، هذه ثلاث، إذا صلى ثلاث ألا يشبهها بصلاة المغرب، فله أن يسردها بسلام واحد وتشهد واحد، أو يسلم من ركعتين ثم يأتي بركعة ويسلم، هذه الثلاث. الخمس أيضا تكون بسلام واحد كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي مر بنا، وله أن يسلم من كل ركعتين، يصلي ركعتين ثم يسلم، ركعتين ثم يسلم ثم ركعة، هذه الخمس. عندنا السبع، الوارد عنه صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قبل قليل في حديث عائشة أنها سردا بسلام واحد وتشهد واحد، سرد بسلام واحد وتشهد واحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولو سلم من كل ركعتين، حديث صلاة الليل مثنى مثنى، التسع يسردها بتشهدين وسلام واحد بحديث عائشة، لكن يجلس في الثامنة يتشهد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يجلس في الثامنة يتشهد ثم يقوم ثم يأتي بركعة ثم يتشهد ويسلم، إذن تكون تسع بتشهدين وسلام واحد، التشهد الثاني يكون في الثامنة ثم يتشهد في التاسعة ويسلم. إيه نعم، هذا عائشة، إيه نعم، هذا ثابت في مسلم، وإلا منس أيضا هذه رواية البخاري أيضا لكن في مسلم يقف. وإن سلم من كل ركعتين يدخل في عموم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني لو صلى تسعا سلم من كل ركعتين أيضا صلاة الليل مثنى مثنى. إحدى عشرة ركعة من الصفات، الصفة هذه تسع بتشهدين وسلام واحد ثم يصلي بعدها ركعتين، إحدى عشرة ركعة ورد عدة صفات، الصفة أن يصلي تسع بتشهدين وسلام واحد ثم يصلي بعدها ركعتين، سيمر بنا كلام عليه، لكنه 11 ركعة. الصفة الثانية يسلم من كل ركعتين ويختم صلاته بال 11 ركعة بخمس. يختمها بخمس بسلام واحد، أو يسلم من كل ركعتين كما في حديث عائشة أيضا الآخر وفي مسلم، يسلم من كل ركعتين ثم يؤتر بركعة. هذه بعض الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وهديه صلى الله عليه وسلم هو التنويع في العبادة. كيف؟ لا، صلى قبلها لكنه يوتر بثلاث. نعم، على أن نقول بأن ما تقدم يسمى قيام ليل، يسمى قيام ليل، والوتر هي الثلاث. أي إشكال؟ ما في بحث سيأتينا إن شاء الله. وعنها رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه، يعني كان صلى الله عليه وسلم يصلي من أول الليل ومن وسط الليل ومن آخر الليل، وانتهى وتره إلى السحر، يعني يوتر صلى الله عليه وسلم قبل السحر، والسحر هو الوقت المعروف الذي يكون قبل طلوع الفجر يتسحر الناس فيهم، فلذلك غالبا كان صلى الله عليه وسلم في وقت السحر ينام، بمعنى أنه إذا فرغ من قيام الليل اضطجع ونام. إن كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تحدث معه وإلا نام، ثم بعد ذلك صلى راتبة الفجر ثم اضطجع. إذن له صلى الله عليه وسلم موضعان للاضطجاع، في بعد نهاية الوتر وبعد الفراغ من راتبة الفجر. إذن كان يضطجع صلى الله عليه وسلم في موطنين: إذا فرغ من وتره أحيانا يضطجع، وأيضا إذا صلى راتبة الفجر اضطجع حتى يقوم إلى الصلاة. من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه، والأفضل آخر الليل كما سمر بنا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، يخاطبه، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. إذن كراهة ترك ما اعتاده الشخص من عمل صالح، يكره للشخص أن يترك ما اعتاده من عمل صالح، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والنهي هنا يحمل على كراهة التنزيه. فلذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنه حديثها في الصحيحين في رواية: كان عمله ديمة. فالمهم هو المداومة. وأخشى أن ندخل كلنا من غير استثناء في هذا الحديث: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. كيف ندخل كلنا في هذا الحديث؟ أليس الكل منا يقوم الليل في رمضان ثم في ليلة العيد الأغلب أنه يترك قيام الليل أم لا؟ فيدخل أنه كان يقوم الليل ثم تركه. الحمد لله، الكل منا والحمد يقوم بصلاة الصبح، ما المانع أن الواحد منا يبكر في القيام على قدر وسعه المتستمر قبل دخول الفجر ربع ساعة، ثلث ساعة، ساعة، المهم تعتاد هذا الأمر. إذا اعتدت ماذا به؟ استمرت على قيام الليل. لكن ما رأيكم بمن يسهر إلى الثانية عشرة؟ قد تقول الثانية عشرة بدري، الواحدة الثانية هل سوف يقوم؟ غالبا لا، ربما تفوت صلاة الفجر، أو إذا صلى الفجر وهو متكاسل. واعلموا أننا معاشر طلاب العلم بعض الأحيان نصد الناس عن قيام الليل من حيث لا نشعر. نحن نصد الناس عن قيام الليل من حيث لا نشعر. كيف؟ الواحد منا حينما يصلي، سواء كان إماما أو مأموما، لكن عليه آثار الخير ويحسب منها خير، ثم يؤتر يصلي العشاء ثم يؤتر، غالبا ماذا به؟ أنه لن يقوم آخر الليل ولن يصلي. فالناس تقول إذا كان هذا فلان ما يقوم الليل أنا من باب أولى. ولعلي أذكر لكم موقفا طريفا يبين لكم أن الناس يرقبون. يقول أحد التائبين هداه الله عز وجل واستقام وصلح، ويقرأ في كتب السلف ويقرأ القيم يظن الصالحين كلهم على هذه الصفة. يقول في نفسي أظن أن كل الشباب أصحاب قيام، الواحد منهم قبل الفجر بساعة أو ساعتين يقوم يتحدث، وهكذا أظن. يقول صليت مع واحد أعرفه صاحب لي، فصليت معه إمام مسجد، فلما صلى العشاء أوتر، قلت أصابني ذهول. هذا في بداية صلاحه واستقامته، كان يظن الناس هكذا، حتى ربما أصبح هو بعد ذلك مثلهم، لكن يقول أصبح ذهول. يعني كيف الآن هذا الآن إمام مسجد لما صلى العشاء صلى راتبة العشاء أوتر، أين القيام؟ أين التعجد؟ فنقول الناس يرقبوننا، وحينما نحن نخل بالقيام نترك القيام ماذا به؟ غالبا الناس يقلدوننا. فلا بد، أوصيكم إخوتي جميعا صغارا وكبارا، لا تتركوا قيام الليل، اجعلوا لكم وردا ولو كان يسيرا، ولو ربع ساعة، ولو عشر دقائق، المهم تعتاد قيام الليل ولا تترك، لا في سفر ولا في حضر. وإذا اعتاد الشخص الأمر سهل عليه. الآن خذوا على سبيل المثال، الواحد منا الآن إذا أذن الفجر مهما يكون متعب، هل يرد أنه سوف يترك صلاة الفجر؟ لا، لا بد أن يصلي. لماذا؟ لأنه اعتاد وعلم أنه الآن صلاة الفجر لا يمكن تفويتها، لا يمكن أن يؤخر الصلاة عن وقتها. فكذلك إذا اعتاد قيام الليل لا يمكن أن يفوتها، حتى لو كان متعب، حتى لو تأخر، سوف يقوم يصلي ما اعتاده. فلا نترك قيام الليل ولو كان يسيرا، ربع ساعة، ثلث ساعة، عشر دقائق، أكثر أو أقل. بالشتاء يمكن الشخص أن يمد إلى ساعة، ويمكن بالصيف يقلل إذا كان يتأخر في النوم. يقول أيضا وهناك من هو من شباب الصحابة كان يقوم الليل كله. ابن عمر كان يقول رضي الله تعالى عنه لا ينام إلا قليلا. بعض الصحابة أيضا، كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فنحن دائما ننظر إلى جانب، يعني هذا بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم يوتر قبل أن ينام. لكن أيضا انظر الجانب الآخر اللي كان يفعله أبو هريرة رضي الله تعالى، وهو جانب العلم وحفظ السنة وبث العلم. فنبذل وسعنا، لكن الشخص إذا جرب نفسه مرارا وعرف أنه يقوم يوم وينام شهر، ونقول أوتر قبل أن تنام، حاول إذا استيقظ صل مثنى مثنى. لعل النبي صلى الله عليه وسلم أقول من باب التكنية، يعني كنا، ما قال مثلا كزيد من الناس، يعني كنا قال فلان ولا يرى من هو فلان. وباب الخبر أيضا إذا كان في مصلحة شرعية ليس من باب الغيبة، فباب النصح على سبيل المثال لما تنصح شخص تقول مثلا أتى مثلا زيد من الناس يخطب من الناس، قالوا ما رأيك؟ والله هذا فيه كيت وكيت، مثلا مقصر في الصلاة، أن تخبر الآن مقصر، لا شك أن هذه غيبة، لكنها لا أقول مباحة لكنها واجبة، لأن الشخص استشارك. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا. هذا أمر، لكن الأمر هنا على سبيل الاستحباب، وفيه ختم صلاة الليل بالوتر. فذهب بعض العلم كما مر بنا قبل قليل أن الوتر واجب، والجمهور على أنه مستحب. ذهب بعض العلم منهم شيخ الإسلام أن الوتر يجب في حالة، متى؟ إذا كان للشخص ورد من الليل، يصلي من الليل، هنا يجب عليه أن يوتر، يعني إذا كان يصلي آخر الليل فيكون الوتر في حقه واجبا، لمثل هذا الحديث أوتروا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فليجعل آخر صلاته فليؤتر في ركعة. أوتروا يا أهل القرآن، يا أهل القرآن يحتمل يقصد به القراء الحفاظ، ولا شك أن عليهم ما يتأكد الأمر عليهم أكثر من غيرهم، ويحتمل أهل القرآن عموم المسلمين، فكل المسلمين هم أهل القرآن. أوتروا إلى القرآن، فإن الله وتر، أي فرد صمد في كل شيء، في ذاته وفي أسمائه وفي ألوهيته وفي ملكه. ثم قال: يحب الوتر، في إثبات صفة المحبة لله عز وجل على وجه يليق بجلاله. قال: يحب الوتر، ماذا يقصد بحب الوتر؟ هل يحب الوتر أي صلاة الوتر؟ وهذا يدل على فضيلة صلاة الوتر، نعم. أو يحب الوتر أي يحب كل شيء وترا، على هذا إذا أكلنا مثلا ثمرات مطلقا نجعلها وترا، إذا شربنا ماء نجعله وترا، إذا لبسنا مثلا ونقول مثلا جوارب نجعلها وترا. في السابق أيضا كانوا يلبسون أكثر من ثوب لأجل الدفء، إذا هذه أيضا نقول إذا لبسنا أكثر من ثوب نجعلها وترا، لا. إذا قوله فإن الله وتر يحب الوتر خاص في صلاة الوتر، إلا ما دل الدليل على استحباب الإيتار فيه، كالثمرات التي يأكلها من أراد أن يذهب لصلاة عيد الفطر، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأكلهن وترا. إذن البعض تجد دائما يقول أوتر في الأكل في الشرب، نقول لا، الوتر الذي ورد أن الله عز وجل يحبه هو المقصود به الصلاة، إلا ما دل الدليل الخاص على أنه محبوب لله عز وجل. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وعلى من يرى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله، يرى أن ما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى ركعتين بعد التسع وبعد السبع حينما فرغ من الوتر، يرى أن القول لا يعارض الفعل، فالقول مقدم. إذن اجعلوا، الأصل أمر للوجوب، فيجب أن يختم الشخص صلاته بصلاة الوتر، يجعلها وترا. آخر صلاتكم، القول الثاني أن الأمر هنا للاستحباب، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه كما مر بنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى تسعا بسلام واحد، ثم صلى بعدهما ركعتين، وأيضا صلى سبعا ثم صلى بعدهما ركعتين، وحديث مسلم كما مر بنا. قالوا: فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على الجواز، فعله صلى الله عليه وسلم حينما صلى ركعتين يدل على الجواز. بعض أهل العلم لا يرى جواز الركعتين، بل يرى استحبابهما، بل بعض أهل العلم يرى أنها من السنن الرواتب، يعني صلاة ركعتين بل بعد الوتر تجري كما تجري سنة الراتبة بالنسبة للفرض. دليلهم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن قام وإلا كانتا له. إن هذا السفر جهد، لكن تقول جهد يعني فيه مشقة، وثقل أي ثقيل، فإذا أوتر أحدكم فليركع أي بعد الوتر ركعتين، فإن قام أي من آخر الليل وصلى، وإلا كانتا له أي أجزأته عن قيام الليل. قالوا هذا يدل على الاستحباب. بعضهم خصه بالمسافر، وبعضهم جعل الأمر عام أي الاستحباب. والحديث بنى عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رسالة، الحديث عند ابن حبان صح ابن حبان والحافظ حسنه وبنى عليه رسالة رحمه الله تعالى، وهي كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر. والذي يترجح لي من هذه الأقوال والله أعلم الجواز. الأحاديث الكثيرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله أنه كان يختم صلاته بوتر، وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا فهو قليل، فهنا يحمل والله أعلم على الإباحة. وإن فعله الشخص أحيانا فهو يعني أو القول بأنه مستحب أحيانا ليس ببعيد. إذا نقول الأصل الجواز، كون الشخص يصلي ركعتين بعد الوتر أصل الجواز، وإن كان يفعله أحيانا تعبدا فيقول هذا مستحب. قد يحتاجه البعض مثلا من صلى مع الإمام في رمضان يستيقظ مثلا من آخر الليل ويصلي، نقول يستحب لك أن تصلي مثنى اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الوتر هو ضد أو خلاف الشفع، فيكون الوتر كما مر بنا ركعة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو 11، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ركعة توتر له، فليركع ركعة توتر له ما قد صلى، إذن يختم صلاته بركعة واحدة. إذن هذا الحديث فيه الأمر بأن نجعل آخر صلاتنا بالليل وترا، لكن هذا الأمر على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الوجوب. الصارف له ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله صلاة ركعتين بعد الوتر. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران، لا هنا نافية، وتران في ليلة أي لا يوجد وتران في ليلة، هذا الأصل، ليس نهيا نفي، وهنا النفي نفي للوجود الشرعي بمعنى أنه نفي ويراد به النهي، يعني لا يوتر الشخص وترين في ليلة. طيب إذا أوتر آخر الليل، في هذا الحديث أنه لا، إذا أوتر أول الليل وقام من آخر الليل لا يوتر، هذا على ظاهر الحديث. بعض أهل العلم قال ينقض وتره. كيف ينقض وتره؟ يصلي ركعة إذا قام فكأنه شفع آخر ركعة مع هذه الركعة التي صلىها صلى شفعا، وهذا على القول بالبناء على الصلاة وإن طال الفصل. هم يستدلون اللي يرون البناء على الصلاة وإن طال الفصل يستدلون بصلاة الخوف، ولا شك أن صلاة الخوف لها أحكامها الخاصة فلا يقاس عليها غيرها. وقال به بعض السلف، أي قال بنقض الوتر. معنى نقض الوتر إذا أوتر الشخص وقام يصلي ركعة وينوي بها أنها يضيفها إلى الوتر، فتكون الآن الوتر ما أصبح شفعا ثم من آخر الليل يوتر. لكن الصواب قل عدم مشروعية النقض والله أعلم، وهذا رأي جمهور أهل العلم. إذا ماذا يصنع؟ يصلي مثنى مثنى، يصلي ركعتين ركعتين. إذا من أوتر من أول الليل ثم تيسر له أن يقوم بعد ذلك نقول صل ما شئت مثنى مثنى، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا قبل قليل ثبت عنه صلاة ركعتين بعد الوتر قولا وفعلا. والمقصود هنا لا وتران في ليلة، أي من باب النفل، وإلا صلاة المغرب وتر والشخص سوف يوتر أيضا نفلا، لكن النفي هنا نفي أي لا وتران مندوبان في ليلة واحدة، وإلا لو جعلنا المغرب معها لا يمكن الشخص أن يوتر. قال وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد ولا يسلم إلا في آخرهم. حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتر بسبح اسم ربك الأعلى، يؤتر أي يجعلها في آخر صلاته، وهنا السور في الركعات الثلاث كما مر بنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم يصلي ثلاثا. يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفيه أن بعض الصلاة أي القراءة تكون أقل من التي قبلها بكثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل ثم بعد ذلك يقرأ بسورة قصيرة ليسبح. وفيه أيضا قل يا أيها الكافرون، أيضا فيه فائدة، وهو أن الركعة قد تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى بكثير، الأصل هو التناسب هذا الأصل، لكن قد تكون الركعة الثانية أقصر من الأولى بكثير لحكمة، ولا الأصل هو التناسب كما مر بنا، يعني تكون القراءة متقاربة. وقل هو الله أحد، أن يؤتر بها في الركعة الأخيرة. وفيه كما مر بنا قراءة الكافرون والإخلاص في الوتر، ومن يذكرنا في الوتر ركعتي الطواف وراتبة الفجر وراتبة المغرب. نعم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن، ولا يسلم إلا في آخرهن، على القول بثبوت هذه اللفظة، والظهر عدم ثبوتها، لكن على ثبوت هذه اللفظة ولا يسلم إلا بآخرهن يتشهد تشهدا أو تشهدين، تشهدا واحدا، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن قال ولا تشبهوا بصلاة المغرب. إذن إذا سردها المصلي بسلام واحد تكون بتشهد واحد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجعل صلاة الوتر كصلاة المغرب، فالمصلي بالخيار، إن شاء سلم من ركعتين لعموم حديث صلاة الليل مثنى مثنى، وإن شاء سردها كما في هذه الرواية على فرض ثبوتها، وإذا سردها بتشهد واحد. ولعل يظهر لي أقول عدم ثبوتها. إيه نعم. قال ولي أبي داود والترمذي نحوه عن عائشة وفيه كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. كل سورة في ركعة أي سبح في ركعة، والكافرون في ركعة، والإخلاص في ركعة. قال والمعوذتين أي الفلق والناس. بمعنى أنه في الركعة الأخيرة أي في الوتر يقرأ بثلاث سور، يقرأ بالإخلاص والفلق والناس. لكن أيضا ليظهر لي والله أعلم عدم ثبوت زيادة والمعوذتين، فيبقى أنه يقرأ بالإخلاص فقط، وإن كان بعض العلم صحح هذه اللفظة عن زيادة والمعوذات. هذه الأحاديث فيها الكلام على القراءة التي تكون في آخر قيام الليل أو تكون في الوتر. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. قال أوتروا هذا أمر، لكن ليس الأمر في أصل الوتر، يعني ليس الأمر بأصل الوتر، إنما هو أمر من صلى بالليل أن يجعل آخر صلاته وترا. وإن قد يقول قائل هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، يقال لا، هذا أمر في صفة الصلاة وليس في أصل الصلاة، يعني من قام يتهجد يوتر. واستدل بهذا الحديث بعض العلم منه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الشخص إذا كان له قيام في الليل أنه يجب عليه أن يجعله وترا، أي يختمه بوتر. إذن بعض العلم يجب الوتر، لكن يجبه متى؟ يجبه إذا كان له قيام يختمه بوتر، كما مر بنا الأحناف رحمه الله تعالى يوجبون أصل الوتر للأحاديث التي مرت بنا، والجمهور على خلافهم. أوتروا قبل أن تصبحوا، قبل أن تصبح أو قبل أن يدخل الصبح، مر بنا أيضا صلى ركعة توتر له ما قد، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. وفيه أن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجر، يخرج بطلوع الفجر ولو لم يصلي الفجر، يعني بمجرد أن يطلع الفجر هنا خرج الوقت. لا، طلع الفجر، الفجر هو البياض الذي يكون في جهة المشرق. لا أذن فجر، نعم، لكن بشرط أن يكون المؤذن يضبط الوقت. بعض الناس ما شاء الله أقول تشك هل هو يقيم أو يؤذن، بعض المؤذنين هداهم الله، أنا نيك أبو عبد الله تزعل علينا. سب لا، لكن بعض المؤذنين هداهم الله عندهم تفريط، تجده ينام ومتى ما استيقظ أذن، هذا خطر. نعم، أو العكس، يوجد بعض الناس يؤذن قبل طلوع الفجر، أنا بعض الأحيان أسمع ناس يؤذن قبل طلوع الفجر، نعم. لا يبقى الأصل هو دخول الوقت وضبط الوقت، لكن بعض أهل العلم يعني الحنابلة رحمه الله ينصون على ذلك أنه يتبع المؤذن الأخير في مثلا الصيام ونحو ذلك، لكن في كلامهم لأن المؤذن الأخير يجتهد ينظر يقبون الفجر، والناس يختلفون في قوة البصر، هذا ربما يدرك الفجر وربما آخر لا يدركه، يقول أصل بقاء الليل فيقلد الأخير، لكن في هذا الزمان لا يقبون الفجر، عندهم التقويم. ولا الحنابلة رحمه الله ينصون على هذه المسألة أن الشخص يقلد الأخير من المؤذنين لأن الأصل بقاء الليل، لكن اللي يظهر لنا مسألة لا ترد الآن في زماننا.
طبعا الفجر من الشباب يبحثون تبع نخبة الجامعة تجاوز العشر دقائق بعض الأحيان يخبون الفجر تبع قسم فلك.
يعني اللي يظهر لي إن كلام سماحة المفتي صواب، وأنا رقبت الفجر أكثر من مرة الآن طبعا عدل، يعني الشيخ محمد رحمه تعالى قال لنا مرارا أنه في خمس دقائق، كلام الشيخ في محل رقبته أكثر من مرة على سنوات مختلفة، ثم عدل التقويم، فالآن الأذان قريب من يعني من التقويم، يعني ليس هناك فرق، لكن بعض طلاب العلم وبعض المشايخ يقول هناك ربع ساعة أو ثلث ساعة، هذا بعيد جدا. أوتروا قبل أن تصبحوا، إذا طلع الصبح ليس هناك وتر، ومفهوم هذا أنه لا يوتر مطلقا حتى ولو كان بعذر، بعض الناس يريد أن يوتر من آخر الليل ثم لا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، ظهر في الحديث أنه لا يوتر. قال ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، من أدرك الصبح ولم يوتر، من أدرك الصبح أي أدرك طلوع الفجر ولم يوتر ولم يصلي الوتر فلا وتر له، على هذا لو أوتر نعم لا قال فلا وتر له، على هذا لو أوتر أنه لا وتر له ولا يقبل منه، هذه ظاهر الرواية. مسألة، حكم من طلع عليه الفجر وهو لم يوتر، الحديث الذي مر بنا قبل قليل قال فلا وتر له، إذن لا يوتر، والقول الآخر في المسألة أنه إذا طلع عليه الفجر وهو لم يوتر فيوتر حتى بعد طلوع الفجر، دليل ذلك عموم وخصوص. العموم، عموم قول نبينا صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، من نام عن صلاة، هنا صلاة نكرة في سياق الشرط فتعم كل صلاة فرضا أو نفلا، وهذا نام عن صلاة الوتر فليصلها إذا ذكرها، إذا متى زال العذر؟ هذا زال العذر بالنوم فيصليها، كما لو زال العذر بالنسيان فيصليها. أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بعدما أصبح، أوتر بعدما أصبح، ويحمل هذا الحديث والله أعلم على أنه أوتر بعدما أصبح بعذر، يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بعدما أصبح بعذر، أي فاته الوتر صلى الله عليه وسلم يكون نام ثم استغرق في نومه حتى طلع عليه الفجر كما مر بنا أنه كان ينام قبل الوتر، فأوتر بعد طلوع الفجر. على القول هذا في حال العذر، في حال العذر. أما إذا كان الشخص غير معذور أخر الوتر عن وقته حتى خرج الوتر لا يصلي، لأن مر بنا أن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا أخرها الشخص عن وقتها متعمدا حتى خرج وقتها أنها لا تقبل منه، سواء كانت نفلا أو فرضا. سبق أن تناقشنا في هذه المسألة. إذن شخص أخر الوتر عمدا حتى خرج لا يقضي، شخص أخر راتبة الفجر عمدا، نام عن راتبة الفجر بل جلس في فراشه قال إذا أقاموا قمت توضيت وصليت، ثم حينما صلى أراد أن يقضيها، نقول لا تقضيها لأنك أخرت عن وقتها متعمدا. شخص أخر صلاة الفجر حتى طلعت الشمس عليه متعمدا لا يقضيها، وهكذا. كيف؟ يعني تقصد إلى الساعة السابع يعني معذورا؟ هو نأتي إلى متى يكون الوقت. الوقت في حق المعذور إذا زال العذر، من نام عن صلاة أو نسي فليصليها إذا ذكرها، إذن يجب عليه أن يصليها في وقتها، تأخيره يحرم عليه. لا لا، هنا خرج وقتها، وقتها حين استيقظ. إن إذا أخر آثم على الصحيح، وإن كان بعض العلم يرى أن الوقت لم يمتد، إذا خرج الوقت فهو يمتد، لكن سأقول فليصلي ذكرها. ورد رواية ذكر شيخ الإسلام أنه يمكن لم أقف عليها، فذلك وقتها، فذلك وقتها، لكن لم أقف على هذه اللفظة. إذن الأمر الأول في شخص أخر الوتر أو معذورا حتى طلع للفجر. الآن هذه الحالة. الحالة الثانية، طيب على القول بأنه لا يؤثر بعد طلوع الفجر، هذه التي مرت بنا، ساق الدليل ماذا يصنع؟ قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر، أخرجه الخمسة إلا النسائي. قال وعنه أي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو إذا ذكر. يصلي الوتر، ظاهر هذا الحديث كما هو، يصلي الوتر كما هو، متى؟ إذا زال العذر كما أسلف قبل قليل. قال وعن جابر لكن قبل ذلك على القول بأنه لا يصليه، على القول بأنه لا يصليه إذا أصبح، ماذا يصنع؟ يقضيه بعد طلوع الشمس شفعا. إذن على قول من يرى أنه إذا طلع الفجر خرج وقت الوتر حتى ولو كان معذورا، يرون أنه يقضيه بعد طلوع الشمس شفعا. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيام الليل من مرض أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. قالت صلى 12 ركعة وهو في عادته كما ذكرت أن يصلي 11 ركعة، إذن أضاف إليها ركعة. إذن على هذا القول للشخص أن يصليه شفعا إذا فاته بعذر، شرط أن يفوته بعذر فيصلي في النهار شفعا. فمن عادته مثلا يصلي 3 ركعات يقال صل 4، من عادته يوتر ب5 يقال صل 6، وهكذا. وعلى القول على هذا على قول، إذا على القول الأول ذكرته قبل قليل، الشخص بالخيار، ورد في ذلك سنتان: إما أن يصليه متى ما زال العذر يصليه على هيئته، أو له أن يؤخره إلى طلوع الشمس ويصليه شفعا، يصليه شفعا. وعلى القول الثاني أنه إذا طلع الفجر خرج وقت الوتر إنما يصليه بعد طلوع الشمس شفعا. القول الأول أنت بالخيار، إما أن تصلي إذا أصبح حينما تستيقظ وزول العذر تصليه ولو طلع الفجر، صليه وترا على هيئته قبل صلاة الفجر، نعم صليه على هيئته. أو لك الخيار أن تؤخره إلى طلوع الشمس وتصليه بعد ذلك مشفوعا. القول الثاني ليس لك إلا تصليه بعد طلوع الشمس شفعا. نعم تصلي. متى تصلي؟ صليها تأتي بركعتين، تأتي بركعتين، ما تصلي ركعة تصلي ركعتين بعد طلوع الشمس. اللي كيف؟ ما أقول لست متأكد من أقول الكلام هذا الحديث. هم؟ اللي هو يجوز الأمران اللي ترجح لي الجواز أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أقول حديث عائشة أو ترى بعدما أصبح، حديث عائشة فيما أذكر عند الإمام أحمد وسنده حسن، هذا في هذا اللي أحضرني الآن. وله أن يشفع الحديث عائشة في صحيح مسلم، له أن يوتر، نعم له أن يوتر وله أن يشفعها بعد طلوع الشمس. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم آخر الليل، خاف أي خشية أي يغلب على ظنه ألا يقوم من آخر الليل، فليوتر أوله. هنا قال فليوتر، هذا ليس أمر في أصل الوتر، إنما هو في وقت الوتر، فليوتر أوله أول الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه أن يوتروا أول الليل، كما أوصى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بقوله: أوصاني خليلي بثلاث، ثم قال: وأن أوتر قبل أن أنام. أيضا أوصى أبا ذر رضي الله تعالى عنه أن يوتر قبل أن ينام، وأيضا أوصى أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه أن يوتر قبل أن ينام. وفيه تحصيل أدنى المصالح إذا خشي الشخص ألا يحصل له أعلاها، لا شك أن الأصل هو تحصيل أعلى المصلحتين، لكن إذا خشي ألا يحصل على أعلى المصلحتين فيقدم أدنى المصلحتين. وهذه الشخص بحاجة إليها في حياته العملية في بعض الأحيان، سواء في دعوتك مع الناس في تعاملك، إذا كنت يغلب على ظنك أن سوف تحصل مصلحة عليا فابذل وسعك، لكن إذا خشيت لا أن لا يحصل لا الدنيا ولا العليا فاحرص على تحصيل المصلحة الدنيا في دعوة الناس في تعاملهم في إنكار المنكرات. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل. وفيه أيضا نأخذ من فائدة قوله فليوتر، يعني للشخص أن يصلي ما كتب له قبل أن ينام، ثم يختم صلاة الليل بالوتر آخر الليل. يستطيع كما قلت لكم لو يقوم ولو دقائق يسير، يمكن يصلي ما كتب له قبل أن ينام ثم يجعل آخر الليل وترا، ومن طمع أن يقوم آخر فليوتر آخر الليل. وقد نأخذ منه أيضا ما مر بنا أن الوتر تارة يطلق على الركعة، صلى ركعة توتر له ما قد صلى، أو حديث ابن عمر، بل حديث ابن عمر الوتر ركعة من آخر الليل، وربما يطلق الوتر على الصلاة كلها، حديث صلى ركعة توتر له ما قد صلى، وهذا الحديث يخذ منه ومن طمع أن يقوم آخر فليوتر آخر الليل، قد يخذ منه أنه يقصد بآخر الوتر آخر الليل ليس مجرد ركعة واحدة، بل صلاة الليل بل صلاة الليل كلها. ثم علل قال فإن صلاة آخر الليل مشهودة، إذن هذا يدل على أن قوله فليؤتر آخر الليل يقصد به القيام كله والله أعلم، مشهودة أي تشهدها الملائكة، وأيضا هو وقت النزول الإلهي، إذن فيه فضيلة الصلاة آخر الليل، وذلك أفضل، وفيه تفاضل الوقت، قد تكون العبادة واحدة لكن وقتها يتفاضل. فصلاة الظهر الأفضل أن تصلى أول الوقت، من أخر آخر الوقت ترك الأفضل، لكن في شدة الحر نقول الأفضل آخر الوقت. صلاة العشاء من صلىها آخر الوقت أفضل، ولو صلىها أول الوقت جاهز، وهكذا. إذن العبادة الواحدة قد تتفاضل في الزمان، هي عبادة واحدة لكن تتفاضل في الزمان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر، رواه الترمذي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا طلع الفجر، تلاحظون الحافظ رحمه الله تعالى يعني في بعض الأحيان قد مثلا يقدم حديث يؤخر حديث حقها التقديم كهذا الحديث، إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل. لا شك إذا طلع الفجر قد ذهب كل صلاة الليل أي النفل، نفل الليل التطوع المسنون ذهب، لكن لو صلى شخص بعد طلوع الفجر نفلا مطلقا جاز، لكن السنة ألا يتنفل نفلا مطلقا. فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر، أوتروا قبل طلوع الفجر كل الأحاديث التي قبله، وهذا وإن كان ضعيف في السند لكن معناه صحيح، وتقدمت الأدلة التي بهذا المعنى. كما قلت لك بعض النصوص تأتي وتسمي القيام كله وترا، وبعضها تخص الركعة الأخيرة أو صلاة الوتر التي تكون فرد هي تسمى تطلق على صلاة الوتر. واللي يبدو لي والله أعلم أن يعني ليس هناك يعني كبير فائدة في هذا الخلف، هل نسميها كلها قيام والركعة الأخيرة نسميها وتر، أو نسمي الصلاة كلها وتر، لكن قد يتخلف الوتر، يعني شخص مثلا صلى شفعا ولم يوتر يصدق عليه أنه صلى شفعا قام الليل ولم يوتر، بخلاف شخص أوتر يصدق عليه أنه قام الليل. وأيضا سمى الصلاة كلها، قال فليصلي صلى ركعة توتر له ما قد صلى، توتر له ما الذي قد صلى؟ الصلاة كلها. أهله. لا فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. هذا النسخة التي عندنا. عندكم وقت؟ وش النسخة اللي عندنا؟ انتهى الآن الكلام من صلاة الوتر، ثم شرع في الكلام على صلاة الضحى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان، قد يقول قائل هنا يفيد الدوام والاستمرار، لكن ما سيأتي عنها رضي الله تعالى عنها يدل على أنها لا يفيد الدوام، لأن الخلاف هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أم لا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا. يصلي الضحى أي وقت الضحى، ووقت الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى زوال، إلى قبل زوال الشمس تقريبا بعشر دقائق، هذا وقت الضحى. إذن يدخل وقت الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبل الزوال بعشر دقائق تقريبا أو أقل. هنا يأتي وقت ارتفاع الشمس، ترتفع قدر كم يعني بعد طلوع الشمس. الخطأ الذي يقع فيه البعض الآن، مثلا أتي مثال التقويم الذي بين أيدينا أو الساعات الآن الموجودة معنا، تجد فيها طلوع الشمس الشروق، لكن المقصود بالشروق هو وقت طلوع الشمس ليس الارتفاع، يعني من حين يبدأ حاجب الشمس يظهر الأعلى، هذا الشروق الموجود عندنا في التقاويم أو في الساعات. فمتى ترتفع الشمس؟ لبعض الناس الملاحظ أنه مثلا إذا كان في المسجد بمجرد أن يجد وقت الشروق يقوم ويصلي، ولا شك أنه يصلي في وقت النهي لأنها الآن ما ارتفعت الشمس. الوقت قرابة عشر دقائق، يعني من بدء الشروق إلى ارتفاع قيد رمح عشر دقائق. بل إذا كان الشخص مستعجلا له أن يصلي إلى ثمان دقائق، يعني بعد الشروق بثمان دقائق، وقد راقبت الشمس مرارا ثم تبين لي أنها بالعشر يلزم الشخص أنها ارتفعت، وكذلك بالثمان دقائق، لكن لا ينبغي للشخص أن يستعجل، ينتظر عشر دقائق ثم بعد ذلك يصلي الضحى إذا كان مثلا في المسجد، أو في أراد أن يصلي ثم ينشغل بأمور أخرى. لا، قدر رمح في نظر الرأي، يعني متر قرابة النص أو أقل من النص بنظر الرأي. لا، بارتفاع بين الآن حينما تجلس أنت وترقبها في أمامك بقدر بنظر الناظر تقريبا بهذه المسافة هذه، لكنها في الحقيقة هي أضعاف هذا، لكن في تقدير الناظر، لا في تقدير الناظر، يعني أنت تراها الآن ارتفعت مثلا عن الأفق بقرابة متر ونص أو أقل من ذلك، هذا المقصود به قيد الرمح. نعم، يعني أقل من، يعني قرابة متر ونصف أو تقل من متر ونصف. كيف؟ يعني طول الرمح، يعني قدره الرمح. نعم، هو السلاح الذي يقاتل به يرمى به، لكن طوله يعني أقل من متر ونصف. نعم، كيف؟ يعني بعشر دقائق أو أقل من العشر أيضا. على التفصيل الذي مر بنا، كل صلاة موقتة بوقت أخرجها فاتت بعذر يقضيها، وإذا كانت بغير عذر لا يقضيها. كان يصلي الضحى أربعا، وفيه أن صلاة الضحى أربع، هنا يأتي السؤال على العدد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. في هذا الحديث 4، وفي الحديث القدسي عند الإمام أحمد وغيره يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. إذن في الحديث القدسي أيضا ربنا تبارك وتعالى يحثنا أن نصلي 4 ركعات أول النهار أي ضحى، وفضيلة ذلك أن الله عز وجل يعين عبده على بقية يومه. إذن هذه 4، هذه 4. إيه نعم، حديث إسناد وحسن كما قلت عند الإمام أحمد وغيره. أيضا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الركعتان من ذلك مساك الله بخير، حينما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم بركعتي الضحى كما أوصى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، قال وركعتي الضحى. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يصبح على كل سلامة منكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذن فيه استحباب صلاة ركعتين. إذن عندنا الآن 2 ركعة و4، أيضا 6. من حديث أنس عند الترمذي في الشمائل وإسناده ضعيف، لكن وردت بعض الحديث في 6 ركعات تدل على أن الحديث أصلا فهو حسن. إذن في 6 ركعات من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الضحى 6 ركعات. إذن هذه 6. 8 من حديث أم هانية رضي الله تعالى عنها، حديثها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة اغتسل في بيتها ضحى ثم صلى 8 ركعات. وبعض العلم يرى أن هذه صلاة ضحى، وبعضهم يرى أنها صلاة الفتح. إذن هذه 8. 10 ما أذكر حديث. أما بالنسبة لي 10 ركعة سيمر بين حديث أنس وهو أيضا ضعيف. وذكر الطيبي رحمه الله تعالى أن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى 12 ركعة، أكثر ما نقل 12 ركعة، لكن كما سيمر بنا الحديث أيضا ضعيف. إذن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد ركعات الضحى. وهل هذا على التحديد؟ لا، ليس على التحديد. ويؤخذ هذا من قولها رضي الله تعالى عنها ويزيد ما شاء، أي يصلي 4 ويزيد ما شاء، أي قد يزيد أكثر من 4 ركعات. وأيضا من جهة النظر بعد صلاة العشاء وقت للنفل المطلق، يصلي الشخص ما شاء كما مر بنا صلاة الليل مثنى مثنى، وكذلك بعد طلوع الشمس هو وقت للنفل المطلق فيصلي الشخص ما شاء. إذن يقال أقل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم 2، وأكثر ما ثبت عنه 8، لكن هذا ليس على سبيل التحديد، فللشخص أن يصلي ما كتب له ضحى فهو كما مر بنا كقيام الليل ليس لا يحد بحد والله أعلم. وفي هذا الحديث إثبات من عائشة رضي الله تعالى عنها لصلاة الضحى للنبي صلى الله عليه وسلم، وله عنها أي مسلم أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه، أي إلا أن يأتي من سفر، فإذا أتى من سفر أتى نهارا لأنه كان صلى الله عليه وسلم يدخل ضحى، فيبدأ بالمسجد. وهذه ليست سنة الضحى، إنما هي سنة القدوم من السفر. سنة القدوم من السفر فعلها صلى الله عليه وسلم وأمر بها كما أمر جابر رضي الله تعالى عنه، وهي من السنن التي ربما يقل العمل بها، والسنة إذا قل العمل بها تأكد نشرها. من دعا إلى هدى كان له المجر مثل مجور من اتبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذن في هذا الحديث نفت رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلا إذا قدم من سفر، وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر ما رآه يصلي إلا أن يقدم من سفر أو وكان يأتي مسجد قباء يوم السبت فيصلي فيه ركعتين. إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا في حالين. حال الأولى إذا قدم مكة، نعم ابن عمر يقول إذا قدم مكة طاف وصلى ضحى، لكن هذه الصلاة حقيقة هذه ركعة الطواف وليست صلاة ضحى. وأيضا إذا ذهب صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء ودخله دخله كره أن يخرج إلا وقد صلى فيه ركعتين، وهذه أيضا ليست صلاة ضحى، إنما هي مقصد لزيارة مسجد قباء والصلاة فيه، فهي سنة مطلقة في الضحى وغير الضحى. أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه نفى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى. أيضا أنس رضي الله تعالى عنه قل ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا، ثم ذكر حديث صحيح البخاري في قصة الرجل الذي سمين ولا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي يصلي في بيته فيتخذه مصلى، ليست قصة إثبان قصة أخرى. فيقول أنس فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها إلا هذه المرة، صلاته صلى الله عليه وسلم في هذه المرة أيضا ليست صلاة الضحى والله أعلم، إنما هو لأجل أن يصلي في هذا المكان فيتبارك به هذا الصحابي فيجعله مصلا لينال بركة المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم نفوا صلاة الضحى. وله عنها، ولازال الضمير يعود إلى مسلم، وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت الرؤية هنا والله أعلم بصرية، يصلي سبحة الضحى. يصلي سبحة، السبحة من التسبيح، وسميت سبحة من باب تسمية الشيء ببعضه، لأن في الصلاة فيها تسبيح، فذكر التسبيح ويقصد به الصلاة. لكن هذا قد يشكل على أي أن الصلاة الفرض فيها تسبيح ولا تسمى سبحة، فلذلك ذهب بعض العلم أن سبب تسمية التسبيح أي النفل سبحة، يقول السبب لأن التسبيح في الصلاة سنة وهذه سنة، فهذا وجه تسميتها سبحة. لكن هذا يشكل عليه من يرى وجوب التسبيح في الصلاة، ولا بعض العلم أقول ألا تسمية الصلاة صلاة النفل بأنها سبحة وتسبيح بجامع أن التسبيح في الصلاة مستحب سنة وهذه أيضا صلاة سنة فسميت من هذا الباب. لكن كما قلت لكم يشكل عليه مذهب الحنابل الذين يرون الوجوب، على كل حال يقال هذا اصطلاح فلا مشاح في الاصطلاح أن بعض النفل يسمى سبحة والفرض يسمى فرضا. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. قط هو ما ظرف لما مضى من الزمان مبني على الضم، وقولها قط يشكل على من جمع بين إثباتها ونفيها، قال أن النفي تقصد به المداومة. بعض العلم يجمع بين الأحاديث الواردة عن عائشة في الإثبات والنفي قال المداومة، لكن قولها قط أقول يبعد هذا القول، لأن قال ما رأيته قط هذا بعيد. فلذلك أفضل ما قيل في الجمع بين الوارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لعل حدثت هذا في وقت في وقت آخر حدثت ونسيت، ولا مانع الشخص أن ينسى. فأنتم ربما بعض أهل لو قلتوا لي مثلا أنك قلت كذا أو ربما أقول لكم لا ما قلت، وهو لقى أنا قائله، لكن لو حد ينسى فالنسيان وارد على البشر. فأفضل ما يقال في الجمع والله أعلم أنها حدثت بهذا وحدثت بهذا ونسيت والله أعلم، يعني نسيت أحد الأمرين. بعضهم يقول يقدم الإثبات لأن المثبت مقدم على النافي فنقدم أحاديثها التي أثبتت، لكن هذا المثبت مقدم على النافي في حق أكثر من شخص، هذا شخص واحد هل يمكن أن نقول نقدم الإثبات؟ كل إثباتها الإثبات منها والنفي منها، ولا بعض العلم يقول نقدم الإثبات لأن المثبت مقدم على النافي لأن عنده زيادة علم، يقول عنده زيادة علم لو اختلف المثبت والنافي، لكن الآن المثبت والنافي شخص واحد. ثم قالت وإني لأسبحها أي وإني لأصليها، هذا يثبت أيضا سنيتها. وعلى كل حال يعني أمر مهم سبق أني ذكرته لكم، السنة ترد ولها ثلاث أحوال، تثبت بالقول والفعل وهذه لا إشكال فيها، أو تثبت بالقول أو تثبت بالفعل، ولا يلزم في كل سنة أن ينقل لنا القول والفعل. وهنا إذا أدركنا هذه الحقيقة وأمننا بها هان علينا أو خرجنا من كثير من الإرادات التي يريدها البعض. نقول هب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه يصلي الضحى، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حث الأمة عموما وجعل شكر المفاصل أن يصلي ركعتين من الضحى، لا نشير بعد الصلاة. صلاة الأربع والثمان والست هل هي بسلام واحد أو من كل يسلم من كل ركعتين؟ ما أعلم ورد نص خاص في هذه المسألة، لا أعلم أنه ورد نص خاص في هذه المسألة، لكن الأصل هو الصلاة ركعتين ثم يسلم. لكن كما مر بنا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل العصر أربعا بسلام وتشهدين. والحنابل رحمه الله تعالى ينصون على أنه له أن يصلي في النهار أربعا، يصلي في النهار أربعا بتشهد واحد، لكن الأولى أن يسلم كل ركعتين، هذا هو الأفضل والله أعلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه الترمذي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين، الأواب هو التائب الراجع إلى الله عز وجل، متى صلاة الأوابين؟ حين ترمض الفصال. الفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة إذا انفصل عن أمه، وترمض الفصيل غالبا يكون خفه أقول لا زال طريا، فمع شدة الشمس تحتمي أخفاف الفصلان، بمعنى أنه يشعر بشدة حرارة الشمس. متى تشتد حرارة الشمس؟ قبل الظهر، يعني في آخر وقت الضوء، في آخر الوقت قبل زوال الشمس، إذن فيه استحباب تأخير صلاة الضحى إلى قبل زوال الشمس. قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. إذن الصلاة تارة يستحب تقديمها، وتارة يستحب تأخيرها، وهذا يرجع إلي شيء إلى الأدلة الشرعية، سواء كانت صلاة نفل أو صلاة فرض. المشهور عند العوام عندنا الفصيل ولد بقرة، ولا لا يا أبو إبراهيم؟ العوام عندنا يسمون الفصيل ولد بقرة. أقول العوام عندنا يقول الفصيل ولد بقرة ولا لا؟ الفصيل وشو؟ الفصيل وشو؟ إيه ايه لا، الاهل اللغه يرون ان الفصيل ولد الناقه، القعود ولد الناقه. لا ايه عند العوام عندنا اي لا لا هو إيه الفصيل المشهور من كلام اهل اللغه ان ولد الناقه. صلاه الأوابين حين ترمض الفصال، اذا عرفنا معنى ترمض الفصال. الفصيل خفافه لا زالت طرية، يعني تتأثر بشدة الحرارة، فإذا اشتدت الشمس وقت شدة الشمس قبل الزوال، فإذا اشتدت الشمس تأثر الفصيل، يعني بدأت حرارة الشمس تؤثر بخفافه، بخلاف الجمال الكبيرة أصبحت خفافها قوية بحيث أنها لا تشعر بشدة الحرارة. هذا يدل على أن تأخير صلاة الضحى إلى آخر الوقت قبل الزوال أفضل من تقديمها في أول الوقت، إلا في حق شخص صلى جلس في المسجد حتى تطلع الشمس، فهنا يستحب له أن يصلي ركعتين. فالحديث الوارد في ذلك حسن إن شاء الله، من صلى الصبح في جماعة ثم جلس حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة، هو حسن إن شاء الله. إذن يقال في حق شخص جلس يذكر له حتى تطلع الشمس، هنا يستحب له أن يصلي أول الوقت. أما ما عدا ذلك فالأفضل تأخير صلاة الضحى إلى آخر الوقت. قال: رواه الترمذي، الحديث هو في مسلم، فلعل هذا إما من الناسخ أو من الحافظ رحمه الله تعالى حين الكتابة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قد يحصل مثلا أثناء الكتابة يعني ذهول، فيقول يريد أن يكتب المسلم يقول الترمذي، ولعل كما قلت لكم أكثر من مرة إذا أردنا أن نعزو نرجع إليه شيء إلى الأصول، لا نقلد، لأن الشخص قد يقلد شخصا أخطأ فيتكرر الخطأ. لو أننا أردنا أن نعزو هذا الحديث قلنا ثم نقلناه من البلوغ، قلنا رواه الترمذي، وقعنا في نفس الخطأ الذي وقع فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، رواه الترمذي واستغربه. من صلى الضحى، أي من صلى صلاة الضحى 12 ركعة، هذا كما قلت لكم قبل قليل أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد صلاة الضحى. من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا، القصر هو البيت الكبير الفسيح في الجنة. وظاهر هذا الحديث من صلى لو صلاها مرة واحدة، يقول من صلى، ما قال من صلى في كل يوم الضحى أو من ثابر، لكن الحديث لا يصح. قرواه الترمذي واستغربه، أي قال غريب. وإذا أفرد الترمذي الغرابة رحمه الله تعالى يدل على أن الحديث ضعيف والله أعلم، أي إفراد الغرابة، لكنه كما مر بنا في نزهة النظر أن الترمذي رحمه الله تعالى قد يجمع مع الغرابة، نعم التصحيح أو التحسين سيقصد غرابة معينة في السند. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي، قالت بيتي، هل البيوت الإضافة هنا إضافة ملك أو إضافة اختصاص؟ ما رأيكم؟ إضافة اختصاص. لكن ألا يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، أم لا يشكل أو لا يشكل؟ إذن لو كانت ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم لأصبحت نعم لأصبحت صدقة، هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث أصبحت صدقة. لكن قد يقول قائل صدقة تكون على أمهات المؤمنين أولى والله أعلم، لكن على كل حال هذا فيه شيء من الإشكال، يعني هل الإضافة إضافة ملك أو إضافة اختصاص؟ إذا قلنا إضافة ملك لا إشكال، لكن المشهور النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بناها. وإذا قلنا اختصاص تأتي إشكالية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، فكيف أمهات المؤمنين بقن؟ يقال لم يورث النبي صلى الله عليه وسلم لكن ماله صدقة، وأولى الصدقة به نساءه والله أعلم. دخل بيتي فصلى الضحى عليكم السلام 8 ركعات، إذن هذا فيه إثبات صلاة الضحى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إثبات 8 ركعات. 8 ركعات مر بنا في صحيح البخاري، لكن الخلاف هل هي ضحى أو سنة فتح أو سنة الفتح. عبد الكريم، المحدثون حينما يذكرون بعض الجرح يقول كان يقبل التلقين، تعلم كيف يقبل التلقين؟ يعني الآن المملي أو أحد يقول مثلا حينما يتكلم في السند يذكر اسم رجل ثم الشيخ يقول هذا، ينقل نفس الذي سمعه ويخطئ. أنا أقول أخشى أني أقبل التلقين، فبدل الضحى أقول الراتبة. ثمان ركعات، إذن هذا الحديث لو ثبت لكان حجة في إثبات 8 ركعات نصا، لكن مر بنا وأشرت مرارا حديث أم هاني رضي الله تعالى فيه 8 ركعات ضحى، لكنها ليصل الضحى أو سنة الفتح، والحديث لا يصح. إذن مر الكلام على سنة الضحى، والخلاف هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى أم لا. الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى الضحى، وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بصلاة الضحى، أمر أبا هريرة وصلى حديثه في الصحيحين، أمر أبا ذر وحديثه في مسلم، أمر أبا الدرداء وحديثه عند الإمام أحمد، أمرهم بصلاة ركعتي الضحى، بل حتى الأمة كلها على ركعتي. حديث أبي ذر في مسلم يصبح على كل سلامة صدقة، وأصل السلامة هي مفاصل الأصابع، ثم أطلقت على كل المفاصل، والشخص فيه 360 مفصلة يصبح على كل سلامة صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل وأمر وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذن هذا عام للأمة كلها، يعني من شكر نعمة الله عز وجل على هذه المفاصل التي تتحرك أن يصلي كل واحد منا سنة الضحى. هنا الأحاديث التي مرت بنا قبل قليل جعلت أهل العلم يختلفون في سنة الضحى. بعضهم من السلف لا يرى استحباب صلاة الضحى، بعض العلم لا يرى استحباب صلاة الضحى لأنه لم يبلغه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، هذا من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبعض أهل العلم ممن تأخر يقول يثبت الحديث الوارد، لكن يرى أنه منسوخ، يرى أنها منسوخة، والنص يحتاج إلى دليل. إذن بعض العلم لا يرى مشروعية صلاة الضحى. والقول الثاني يفصل يقول إذا كان الشخص له قيام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كان له قيام في الليل لا يستحب له، لا تستحب له المداومة على صلاة الضحى، إذا كان له قيام لا تستحب له المداومة، وإذا كان ليس له قيام يستحب له أن يصلي الضحى. ما الدليل؟ الأدلة نوعان. أولا الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الضحى وكان له قيام الليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الضحى ولا قيام الليل، لكن ثبت أنه كان يصلي الضحى. ثم أيضا حينما أرشد بعض الصحابة الذين ليس لهم قيام ليل وكانوا يصلون أول ليل أنهم يصلوا الضحى. إذن هذا هو دليل من يرى أن من له قيام يعني يداوم على قيام الليل أنه لا يستحب له المداومة. وانتبهوا لكلمة المداومة، لأن بعض أهل العلم ينسب إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القول بعدم الاستحباب، يقول إذا كان له قيام ليل شيخ الإسلام يرى عدم استحباب صلاة الضحى، وليس بصحيح هذا، يعني أقول ليس بدقيق هذا العزم. شيخ الإسلام رحمه الله لا ينفي الاستحباب مطلقا، لا، إنما ينفي استحباب المداومة. ففرق بين نفي استحباب المداومة وبين نفي استحباب صلاة الضحى. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن الشخص الذي له قيام يصلي الضحى أحيانا لكن لا يستمر عليها، ففرق بين هذين القولين. القول الثالث في المسألة وهو استحباب صلاة الضحى دائما سواء كان الشخص له قيام ليل أو ليس له قيام ليل، لعموم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى الضحى وهو له قيام ليل، وأيضا ربنا عز وجل شرع لنا أن نصلي الضحى وجعل مسبب الإعانة، يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة، و4 ركعات أول النهار هي صلاة الضحى. أيضا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي مر بنا تكرر في هذا الدرس أكثر من مرة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فالذي يترجح لي والله أعلم هو استحباب صلاة الضحى مطلقا لكل مسلم، فتستحب المداومة عليها والله أعلم.